الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا السادس من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو مرويات وأقوال الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. بعد المقدمة ولا من المقدمة؟ هذا المجلس كم؟ مجلس الخامس. الخامس، نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين أجمعين، آمين. سورة النساء، قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. عن الزهري: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، قال: لا تعطي مهزولا ولا تأخذ سمينا.
أدري النص هكذا، لا تعطي مهزولا، أي نعم، يعني لا تعطي مهزولا وتأخذ سمينا، تأخذ سمينا وتعطي مهزولا، فلا تعطي مهزولا ولا تأخذ مقابل هذا السمين. هذا معنى لا تتبدل الخبيث بالطيب. والمعنى أنه يجب على الإنسان ألا يكون محابيا. قال الله تبارك وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قال ابن الجوزي: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، قال في معنى الكلام قولان، أحدهما أنه إبدال حقيقة، ثم فيه قولان، أحدهما أنه أخذ الجيد وإعطاء الرديء مكان، والثاني أنه الربح على اليتيم، واليتيم غر لا علم له، والقول الثاني أنه ليس بإبدال حقيقة وإنما هو أخذه مستهلكا. ثم فيه قولان، أحدهما أنهم كانوا لا يرثون النساء والصغار أو يورثون النساء والصغار، وإنما يأخذ الميراث الأكابر من الرجال، فنصيب الرجل من الميراث طيب وما أخذه من حق اليتيم خبيث. والثاني أنه أكل مال اليتيم بدلا من أكل أموالهم، قاله الزجاج. فعلى كل حال هي تعم كل هذه الصور. نعم.
قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن.
فينبغي أن يكون القائم على مال اليتيم تقيا لله سبحانه وتعالى، فيتصرف له التصرف الأحسن والتصرف الأفضل، ولا يحابي ولا يجامل ولا يستبدل مال بمال اليتيم، ويكون مال اليتيم جيدا وماله مهزولا وغير ذلك، وإنما عليه أن يتقي الله عز وجل في مال اليتيم، لأن هذا من أكل مال اليتيم، والله عز وجل قد توعد من أكل مال اليتيم فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم.
قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الآية. عن ابن شهاب قال: قضى عمر بن الخطاب أن ميراث الإخوة من الأم بينهم الذكر فيه مثل الأنثى، قال: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه الآية التي قال الله: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.
نعم، وهذه الحالة التي يشترك فيها الرجال والنساء في الميراث، فهم أخوة، والذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين، ولكن لما والذكر يأخذ مثل الأنثى في هذه، وذلك لأنهم إخوة لأم، والإخوة لأم يستوي الذكر والأنثى، ولهذا تكون المسألة من عدد رؤوسهم، فلو ترك إخوة لأم خمسة من الذكور وخمسة من الإناث كانت المسألة من عشر لكل واحد مثل الآخر، يشتركون في الثلث، فهم يشتركون فيها، يستوي الذكر والأنثى. ولهذا دائما دعوة أنه كيف تكون المرأة نصف الرجل، المرأة نصف الرجل، المرأة نصف الرجل في حالات، لكن ليس في كل الحالات، فحالة تكون المرأة أقل من الرجل، وحال تكون المرأة مثل الرجل، وحال تكون المرأة أعلى من الرجل. هذه حالات تختلف وتتفاوت، ولا يقال بإطلاق بأن المرأة نصف الرجل مطلقا، وإنما تختلف الحالات في ذلك. أما إذا كانوا إخوة أشقة أو إخوة لأب، فيكون الذكر له مثل حظ الأنثيين، فلو مات عن إخوة أشقة ذكور وإناث كان للذكر مثل حظ الأنثيين، أو إخوة لأب كان للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الإخوة لأم فيستوي ذكرهم وأنثاهم، فالذكر يكون مثله. إن كان واحدا وواحدة فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ولا يرثون إلا كلالة، يعني عند عدم وجود الفرع الوارث. ولهذا الله عز وجل قال: وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصي. نعم.
عن الزهري قال: لولا أن زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت أنها ستذهب من الناس.
نعم، هذا معروف، يعني لا شك أن العلم باقي إن شاء الله، لكن معروف أن زيد بن ثابت رضي الله عنه هو من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالفرائض، ومشار إليه بهذا، وقد جاء في ذلك بعض الأثار كانت لا تخلو من ضعف، وهي أفرضكم زيد وكذا، لكن بالواقع فإن زيد بن ثابت رضي الله عنه مذهبه معروف، وكان عالما بالفرائض رضي الله عنه. نعم 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 نعم، معروف، لا فرع ولا أصل، كله لا فرع ولا أصل، كلالة ما لا يكون له أصول ولا فروع، فهم لا يرثون مع الفروع والأصول، اللهم إلا إذا كانت أم فإنهم يرثون. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عن الزهري في الآية قال: نزلت في ناس من الأنصار كانوا إذا مات الرجل منهم فأملك الناس امرأته ولية فيمسكها حتى تموت فيرثها، فنزلت فيهم.
قال
عن الزهري في الآية قال: نزلت في ناس من الأنصار كانوا إذا مات الرجل منهم فأملك الناس امرأته ولية فيمسكها حتى تموت فيرثها فنزلت فيهم.
فأملك الناس امرأته ولية فيمسكها حتى تموت فيرثها نزلت فيه. هذا ميراث النساء، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فكانت المرأة تورث ولا تتصرف. قال ابن الجوزي في قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، سبب نزلها أن الرجل كان إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فيتبع له، وكان طبعا يقع الظلم بحيث يأخذون الميراث ويدخلون الميراث معهم، فنزلت هذه الآية. قال ابن عباس وقال في رواية أخرى: كانوا في أول الإسلام إذا مات الرجل قام أقرب الناس منه فيلقي على امرأته ثوبا فيرث نكاحها. وقال مجاهد: كان إذا توفي الرجل فابنه الأكبر أحق بامرأته فينكحها إن شاء أو ينكحها من شاء، فيكون ابنه الأكبر حق امرأته اللي هي ليست أمه يعني، فينكحها إذا شاء وينكحها من شاء. ولهذا في حديث البراء لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يقتل الرجل ذي الزوجة ونكح امرأة أبيه، فتأويل العلماء على أنه جرى في ذلك مجرى أهل الجاهلية، ولم يلتزم حكم الإسلام في تحريم نكاح زوجة الأب، وإنما صار على ما كان عليه أهل الجاهلية. هذا هو السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وتخميس ماله، وليس أن الواحد إذا أنه أتى امرأة أبيه أو حتى تزوجها مع اعتقاد أن هذا حرام وأنه يلزم هذا الخطاب أن يكون كافرا، لأن هذا غاية ما فيه عقد محرم، عقد محرم. ولهذا الكلام في هذا الحديث ولو تشعب الكلام فيه إلا أن إرجاع إلى المحكم سهل، فإن البعض أخذ من هذا الحديث أن الاستحلال العملي، بالاستحلال العملي يعني إذا عمل عملا يدل على الاستحلال فإنه يكون كافرا، وبالتالي إذا تزوج كون يعقد، الإشكالية يقول كده، الإشكالية أنه عقد فكون يعقد معناه أنه استحل ذلك، وهذا استحلال يكون عملي. نقول طيب وإذا لم يكن مستحلا، يقول لا، لا نلتفت إلى غرضه، لأنه طالما أنه عقد يبقى بهذا يكون مستحلا. ومثلها ينسحب الكلام أيضا إلى مسألة زواج المثليين فيقولون كذلك. طبعا هناك فرق، لا شك أنه يخشى على هؤلاء من الخطر العظيم، أما من جهة الأوصاف التي يحصل بها الكفر من عدمه فإن الاستحلال هو الاعتقاد، اعتقاد حل هذا الشيء بعد العلم به. فإذا اعتقد مع كونه محرما أن المحرم هذا حلال وهو يعلم أن هذا حرام فإنه يكون كافرا، أما إذا فعل فعلا محرما وعقد عقدا محرما فإنه لا يكون كافرا. وبالتالي ما الفرق بين عقد الزواج هذا على مرأة الأب وبين عقد الربا؟ ما الفرق؟ هل تكفرون بعقود الربا؟ هل تكفرون بعقود البيوع المحرمة أيا كانت؟ أي عقد محرم تكفرون به؟ يقولون لا. نقول طيب ما هذا محرم عقده، ربا محرم ومع ذلك عقده، معلوم السبعة بثمانية هذا محرم ومع ذلك عقده، وضعوا عقدا في ذلك، فهل معنى ذلك أنه بذلك يصبح كافرا؟ الجواب يقولون لا، ما يكون كافرا. نقول طيب ما الفارق بين هذا العقد وبين هذا العقد؟ فهناك فرق بين عقود المحرمة، هذا عقد محرم، وبين الاستحلال، هذا تكيف المسألة، هذه عقود محرمة، ويفرق بينها وبين الاستحلال الذي هو اعتقاد حل الشيء. وقال أبو أمامة بن سهل لما توفي أبو قيس ابن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأة من بعده، وكان ذلك لهم في الجاهلية، فنزلت هذه الآية، قال عكرمة واسم هذه المرأة كذا. المؤمن بيعود إلى مثل هذه المعنى أيا كان السبب، أنه كانت المرأة إذا توفي زوجها قام وليها، قام ابنه الأكبر إن لم تكن أما له، قام فيتحكم فيها فينكحها إذا شاء أو ينكحها من شاء، أو ينكحها من شاء، هذا هو الذي كان عنده، هذا هو الذي كان عنده، فأبطل الإسلام ذلك، وأن المرأة ما تدخل في المرأة، مرأة حرة. وقريب من هذا المعنى عندنا، وإن لم يكن على المعنى الكامل، قريب من هذا تحكم أقارب الزوج في امرأة الابن من جهة ماذا؟ إن تزوجتي اخرجي من البيت وما لك شيء، تجلسي تربي، تجلسين لتربية الأولاد على العين وعلى الرأس، إن فكرت في الزواج اخرجي، فيكون هذا ماذا؟ ضغطا عليه، ولن تأخذي الأولاد، إن فكرت في الزواج ما في أولاد، واخرجي لا شيء لك البت. فلا شك أن هذا من نوع الجاهلية التي لا يجوز لنا أن نتصرف في ذلك، وأن نتدخل إذا احتاجت المرأة إلى الزواج فعلى العين وعلى الرأس. مثلا من أن تزني المرأة، تزني المرأة؟ لا، المرأة ما تزني، ولا ينبغي أن نحول بين المرأة وبين الزواج. نعم.
قال تعالى وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الآية، من طريق ابن شهاب عن قبيسة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما، فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، وما كنت لأصنع ذلك، فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراه علي بن أبي طالب، فسأله عن ذلك فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا.
نعم، فهذا يلحق بهذا، فلا يجوز الجمع بين الأختين الحرتين أو حتى في ملك اليمين أو حتى في ملك اليمين. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول وربائبكم تكلم عنه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وقد زاد عنكم نحن أن لما خزى في مولى يعقوب أنه جمع بين أم يوسف وأختها وهذا أمر مروي في ضعف أن هذا تحريم تعلق بشريعتنا وليس كل الشرائع. والقول الثاني أن تكون في هذا الإثناء أن العقود المتقدمة على الأختين لا تنفسخ ويكون الإنسان أن يختار أحداهما. ومن حديث فيروز الديلمي قال استمت عندي أختان فأتيت النبي فقال طلق إحداهما. نعم فلا يجوز الجمع بين الأختين سواء كان بملك اليمين أو بغير ذلك أو حرائر. نعم نعم لو كان فيها قول عثمان لكن لخفاء الدليل هذا لخفاء الدليل. نعم نعم وكذلك الرضاعة كله الرضاعة تحرم ما يحرم النسب. نعم 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 اقرا اخوانك.
جاءت وجهه مقدس ماله كما حصوها الجواب جاءت ولكن ما ادري عن صحتها شيء. قال بعون المعبود وذكر السيد السلمي وذكر الحديث وهذا يدل على انه شيء يعني الذي مر في الواد السابق عند ابي داود انه قتله واخذ ماله يعني انه كان فيئا طبعا هذا انه رده وتخمين مال الناجح امراه ابيه يدل هذا على الاستحلال. ثم تقول هل هذا الفعل يعتبر كفرا خرجا من المله؟ اذ التخميس يدل على استحلال الشيء. الجواب نعم التخميس يدل على ان هذا القتل انما هو لكونه كفرا تخمس مال. دليل الحديث على انه كفر الناجح محارم بالفعل هل يحكم هل حكم عليه بالتكفير بالفعل فقط؟ الجواب الظاهر انه كفر بالفعل ويمكن ان يكون الاستحلال موجودا كونه عقل على شيء معلوم ومعروف أنه لا يحل وأن هذا شيء ليس من الأمور التي تخفى وهي واضحة جلية يكون ذلك يدل على الاستحلال.
يعني يقصد أنه هو ليس الفعل في حد ذاته وإنما التخميس يدل على أنه كان مستحيل التخميس وليس مجرد الفعل. يعني بأول حديث أن التخميس هذا دل على أنه كفر يعني أن هذا القتل كان لكفره. أما بقى سبب ما سبب كفره يحتمل أنه كان مستحلا يحتمل أنه لم يكن ملتزما أي ملتزما الحكم وإنما بقي على حكمه الأول وليس أن مجرد الفعل يدل على الاستحلال فإن العقود المحرمة لا تدل على الاستحلال. نعم وإلا كفرنا كل أصحاب العقود المحرمة. نعم نعم ما هو إقرار الربا؟ طيب لكن احنا احيانا ناخد حاجات بعواطف يعني إقرار النكاح هذا المحرم نقول لا هذا ازاي كيف يكون هذا؟ طب وإقرار الربا؟ ما هو إقرار الربا موجود وإقرار العقود المحرمة كلها موجود دايما كده. اذا جينا يعني للعقد هذا العقد اللي نظيره اللي الناس بتعامل بها قل من ينجو منه فهي كلها عقد محرم. الاستحلال شيء آخر نعم استحلال اعتقاد حل الشيء مع العلم به. تقول هذا الزنا حرام يقول أنا أعلم أنه حرام في الشريعة ولكنني أستحل أرى أنه حلال. نعم وصلني النص وكل شيء لكن أعلم أنه حلال. نعم لكن أعلم أنه حرام وسأكله هذا رجل جريء هذا رجل عنده فجور لكن لا يعتبر استحلالا لأنه لم يعتقد الحل. قال أنا أعتقد أنه حرام ولكنني ماذا سأحله هو هذا المستحيل لا سأكله مثل المرأة. انت ما حصل هذا معك اختك او ابنة عمك او كذا، يعني انا هروح النار عشان حجاب؟ انا مش لابسه. طول ما انت عايش مش لابسه عشان خاطرك بقى مش لابسه الحجاب. حرام 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 واهل بيس. يحصل هذا ولا ما يحصل؟ في ربا انت بقى تحرم عن عيشنا. حرام انا هاكل النار، انا بقى انا هاكل انا النار. شو حرام؟ حرام واكل. هذا كثير. يعني اظن احنا لو مشينا باجنده نطلع كل يوم كل واحد في قريته طلع اثنين ثلاثة. هذا في ناس عندها جرأة، في ناس عندها جرأة. اللي بيقول لك اذا كان هذا منهج الخوارج فاسأل الله نلقى خارجيه، اللي يقول لك اذا كان هو ده الاسلام انا كافر بالاسلام. فالناس عندها جرأة لا شك. نعم. ما فيش حد قلب حل الربا ابدا. مين قلب حل الربا؟ لا لا تقصد صوره. ما في عالم حتى علي جمعه ما يحل الربا. علي جمعه بيضحك على الناس بيقول لهم انت الربا حرام، بس انت عندك كده انا بحل الربا، انت مصر. ادي اجيب لك معزه اهوت تقول لي انت مصر انها تكون ايه؟ غزاله مثلا. يا ابني معزه بتمقمق، انت مصر انها غزاله. خلاص هو يقول لك كده يعني كلنا نتفق عربي، بس الصوره دي ربا. هو بيقول انا اختلف معاك، انت تختلف معايا في الصوره دي، الصوره دي ربا، لكن من الاحل الربا؟ لكن هل هذه الصوره ربا؟ هل التعامل مع البنوك ربا ولا لا؟ هو يلبسون بقى على الناس ما هذا. هل مثلا الصوره هذه في البيع والشراء ربا ام لا؟ انما يقول لك نعم الربا حرام، الربا حرام زي الزنا حرام. بس هل بقى البنت اللي تقول للولد نكتب ورقة من أجل الحلال كده بيني وبينك ورقة كده؟ نعم. كل هذا ما فيه، كل هذا ليست اعتبارات شرعية ولا أوصاف شرعية. نعم. إنما هذا تفاوت في الفجور، تفاوت في الفجور والجرأة على الأحكام، لكن كأوصاف ما فيه. نعم. أي نعم.
قال ابن خدامة رحمه الله تعالى: الفصل الثاني أنه لا يجوز الجمع بين الأختين من إمائه في الوطء، نص عليه أحمد في رواية الجماعة، وكرهه عمر وعثمان وعلي وعمار.
نعم. قال يقول ابن قدامة:
الفصل الثاني أنه لا يجوز الجمع بين الأختين من إمائه في الوطء، نص عليه أحمد في رواية الجماعة، وكرهه عمر وعثمان وعلي وعمار وابن عمر وابن مسعود، وممن قال بتحريمه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وجابر بن زيد وطاووس ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي. وروي عن ابن عباس أنه قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله. ويروى ذلك عن علي أيضا.
يعني الآية التي أحلت ماذا؟ أو ملكت أيمانكم، خلاص يبقى من كلمين بإطلاق. واللي حرمتهما أن تجمع بين الأختين، لكن نقول لا تعارض فهذا خصص. أو ما ملكت أيمانكم إلا ما كان من ماذا؟ من أختين. نعم.
يريد بالمحرمة قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، وبالمحللة قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وقد روى ابن منصور عن أحمد وسأله عن الجمع بين الأختين المملوكتين أحرام هو؟ قال: لا أقول حرام ولكن ننهى عنه. وظاهر هذا أنه مكروه غير محرم. وقال داود: أهل الظاهر لا يحرم، استدلالا بالآية المحللة، لأن حكم الحرائر في الوطء مخالف لحكم الإماء، ولهذا تحرم الزيادة على أربع في الحرائر وتباح في الإماء بغير حصر. والمذهب تحريمه للآية المحرمة، فإنه يريد بها الوطء والعقد جميعا، بدليل أن سائر المذكورات في الآية يحرم وطؤهن والعقد عليهن، وآية الحل مخصوصة بالمحرمات جميعهن وهذه منهن، ولأنها امرأة صارت فراشا فحرمت أختها كالزوجة.
نعم. الراجح التحريم. نعم. يعني خالف في ذلك في عدم التحريم أهل الظاهر. نعم نعم هذه كلها صفصطة، يعني هي كلها صفصطة، ما في فارق. هذه ذهب وفضة وكانوا يتعاملون بها، لا خلاف ان كانت الدرهم والدينار، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، ان هذه كانت التعاملات، تعاملون بالدرهم والدينار والذهب والفضة. فاذا حل تعامل المكان هذه المعاملة من اي شيء من الفلوس ايا كان، بالدولار والجنيه واليورو وغير ذلك، حل هذا المحل، وبالتالي يلحق به الذهب بالذهب. ومن هنا المجامع الفقهية اتفقت على هذا، على أن هذه الأموال تحل محل الذهب والفضة في التعامل، فيكون الخمسة بستة بسبعة بعشرة هكذا دحرة. وبدليل أن عندهم فتاوى أصلا قديمة بالتحريم، لكنهم يطوعون هذه، يطوعون هذه. إذن فين الربا المحرم؟ ما هو الربا كله بالمال. فلو اعتبرنا الفلوس هذه ما تأخذ أحكام، يبقى ما عندنا ربا. وفين الربا بقى؟ يعني غير المصارف، الآن الناس بتعامل بالربا خمسة بسبعة ثمانية بعشرة، إذن فين الربا المحرم؟ لم يعد إذن في ربا، لأن لم يعد أحد يتعامل بالذهب والفضة، إذن لا وجود للربا، لا وجود للربا في التعاملات المالية مطلقا. يبقى أي ناس تتعامل بزيادة في الأموال يبقى على قولهم هذا ما في ربا أبدا، تعامل كما شئت، خذ الخمسة بسبعة الستة بعشرة وهكذا، لا إشكال في ذلك. لكن هم يستدلون على ذلك بأن هناك نوع مضاربة، احنا ناخد المال وبنشغله وبنعطيك الايه النسبة. طيب لكن تحددون انتم سلفا سبعة بكذا كذا، يقول لك حسب التوقعات والخبرة وغير ذلك، فبناء عليه احنا بنفعل هذا. هذا من تسمية شيء بغير اسمه. وإلا لو انت بتضارب أرني ما تضارب فيه، أرني هذا فين هذا الموجود، لا يوجد. وبعدين المفترض انك انت بتعطيني تصفية، ان المشروع هذا جاب مثلا مئة الف، والمئة الف كان فيها عشرة شركة، كل واحد اخذ كذا كذا بعد نسبة متفق عليه، لان الارباح يتفق عليه. نعم، او اوكلك في ذلك. فهي كلها في الحقيقة محاولات لإباحة هذه المعاملات. ولو ارادوا ان يقولوا بأنها حرام من الآن قالوها، لكنهم يقولون بذلك بهوى. نعم
شيخنا
نعم، لا الثمانية وزن ثمانية، هذه الذهب والفضة كانت أثمانا، هذه كانت أثمانا، تعامل بها الدرهم معروف والدينار معروف. نعم
الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ناشية الروض ينقل الاتفاق على التحريم.
نعم،
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: قال الوزير اتفقوا على انه لا يجوز الجمع بين الاختين في استباحة الوطء بملك اليمين ولا بعقد النكاح.
نعم،
وقال ابن رشد: الفقهاء على منعه. وقال الشيخ: يحرم الجمع بين الاختين بالوطء بملك اليمين كقول جمهور العلماء. واما ان يجعل عن أحمد أنه لا يحرمه بل يكرهه فغلط عليه، مأخذه الغفلة عن دلالة الألفاظ ومراتب الكلام.
نعم، يبقى لا يخالف في ذلك عنهم أهل الظاهر ولا عبرة بخلافهم في ذلك. نعم، مين ده؟ كلام شيخ الإسلام. نعم، ده كلام شيخ الإسلام. نعم، لكن ابن رشد قال فقهاء على هذا. نعم، ايه نعم، اعتبروا المحدثين. تقول ايه يعني انه يملك الاختين، يعني اذا ملك الاختين، لانه اذا ملك الاختين عقد الملك يبيح الوطء، فهنا يفرق بينهما. نعم،
قال يا شيخنا
جواز الجمع في ايه؟ هات فيه.
وقال هنا في الروض قال ومن ملك نحو اختين صح وله وطء ايهما شاء
كملك فيكون هذا عن غير ملك رحما محرما مثل الام او نعم قال اعد
قال صاحب الروض ومن ملك نحو اختين صح وله وطء ايهما شاء
يعني من جهه الملك يصح لكن الوطء لا نعم
قال الشيخ عبد الرحمن أي العقد قال الموفق وغيره لا نعلم في ذلك خلاف الشيخ عبد الرحمن يعلق على
نعم بلا خلاف يعني في الملكية نعم
قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم
يقول هنا تحريم الجمع بين أختين والاختلاف في الجمع بين أختين من ملك اليمين وحرم سبحانه الجمع بين أختين وهذا تناول الجمع بينهما في عقد النكاح وملك اليمين كسائر محرمات الآية في عقد النكاح وملك اليمين وهذا قول جمهور الصحابة على تحريق على إباحة نعم في الملك نعم نعم يا أخي يعني زكاة متزوجة يتزوج متزوجة من السيد شوف هذه المسألة نعم
قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحصان إحصانان إحصان نكاح وإحصان عفاف
نعم إحصان نكاح يعني أن تكون متزوجة هذا إحصان نكاح مرة متزوجة وإحصان عفاف يعني أن تكون عفيفة وهناك إحصان آخر وإحصان حرية فالحر يقال محصنة والمحصنة يعني المتزوجة والمحصنة يعني العفيفة على حسب السياق قوله تبارك وتعالى في أهل الكتاب محصنين غير مسافحين قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني العفائف طيب هنا في هذه الآية والمحصنات من النساء من جملة المحرمات والمحصنات من النساء يعني المتزوجات المتزوجات مرأة المتزوجة قال محصنة نعم قال ابن الجوزي وفي المراد المحصنات هنا ثلاثة أقوال أحدها ذوات الأزواج والثاني العفائف والثالث الحرائر فيكون المعنى أنه لا يحل له الجمع بين أكثر من أربع حرائر نعم.
عن ابن شهاب أنه سئل عن قوله والمحصنات من النساء قال نرى أنه حرم في هذه الآية والمحصنات من النساء ذوات الأزواج أن ينكحن مع أزواجهن والمحصنات العفائف ولا يحللن إلا بنكاح أو ملك يمين والإحصان إحصانان إحصان تزويج وإحصان عفاف في الحرائر والمملوكات كل ذلك حرم الله إلا بنكاح أو ملك يمين
نعم.
عن ابن شهاب في الآية قال نزل ذلك في النكاح فإذا فرض الصداق فلا جناح عليهما فيما تراضيا من بعد الفريضة من إنجاز صداقها قليل أو كثير
نعم والمحصنات من النساء إلى ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ما معنى ما وراء ذلكم؟ هل معناه أنه يحل الإنسان أن يستمتع بالمرأة وكذا؟ والمحصنات من النساء لما كتب لكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. تبتغوا بأموالكم يعني تتزوج المرأة سوى ما ذكر إذا بذلت لها مالا فتستمتع بها، ليس الأمر كذلك، وإنما المعنى أنك إذا بذلت المهر وكان الزواج شرعيا فلا إشكال. قال ابن الجوزي: فما استمتعتم به من هنا فأتون أجورهن فيه قولان، أحدهما أنه الاستمتاع في النكاح بالمهور، والثاني أنه الاستمتاع إلى أجل مسمى من غير عقد نكاح. وقد روي عن ابن عباس أنه كان يفتي بجواز المتعة ثم رجع عن ذلك. وقد تكلف قوم مفسري القراء فقالوا مراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخ بما روي عن النبي أنه نهى عن متعة أنساء، وهذا تكلف لا يحتاج إليه، لأن النبي أجاز المتعة ثم منع منها فكان قوله منسوخا بقوله. وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة، لأن الله تعالى قال أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فدل ذلك على النكاح الصحيح، وأما المتعة فنكاح غير صحيح. قال الزجاج: ومعنى قوله فما استمتعتم به منهن فما نكحتموهن على الشريطة التي جرت، وهو قوله محصنين غير مسافحين أي عاقدين التزويج، فآتهن أجورهن أي مهورهن. ومن ذهب في الآية لغير ذلك فقد أخطأ وجهل اللغة. نعم نعم اقرأ. يعني ليس للسيد أن يطلق أمته، لأن الطلاق من أخذ بالساق، والساق هو الزوج، ولهذا الرجعة له. نعم
الشيخ عبد الرحمن.
نعم دي مسألة أيضا خلافية. نعم قال
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: فإن له تزويجه،
شوف في بيعها،
فإن له تزويجه بغير إذنه. قال الموفق في قول أكثر أهل العلم: ولا يملك إجبار عبده الكبير إذا كان عاقلا، وهو أحد قولي الشافعي، لأنه مكلف يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح كالحر. وقال أبو حنيفة ومالك له ذلك،
في الإجبار على النكاح، إجبار العبد
قصع الطلاق، قال لأنه مكلف يملك الطلاق.
أيوه ما في إشكالية، لكن هل له أن يطلقها من غير اختياره؟ فالطلاق لمن أخذ بالساق. نعم 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 يعني إذا له للسيد أن يبيعها، لكن هل بالبيع هذا يعد فسخ للنكاح أم لا؟ فعند الجمهور لا يعد هذا طلاق، ولا يعد هذا فسخ للنكاح. نعم لكن قول الجمهور هنا أقرب، مال تتصرف فيه بالبيع لكن لا. إذن عندنا مسألتان الآن. المسألة الأولى وهي أنه هل السيد يملك طلاق أمته إذا تزوجت، هل السيد يملك طلاق أمته أو أن هذا يكون لزوجها؟ الجواب يكون هذا لزوجه، لأن الطلاق لمن ملك الساق أو لمن أخذ بالساق. الثانية أنه هل له أن يبيعها؟ هل الجواب نعم. طيب إذا باعها هل يعد هذا فسخا؟ أو طلاقا فيها خلاف، والجمهور على أنه لا يعد طلاقا ولا فسخ، إنما الطلاق إذا طلق زوجه. نعم.
قال تعالى، قال عن ابن شهاب في الآية قال قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وتمسكوا بحلف الجاهلية.
نعم، يعني لا حلف في الإسلام يقوم على جاهلية، تمسك بحلف الجاهلية من المعاني الطيبة من النصرة وغير ذلك، لا العصبي. ومن هنا أخذ العلماء أنه لا يجوز تكوين أحزاب، لأنه لا حلف في الإسلام، أي لا حزب يقوم على عصبية وولاء وبراء. أما ما قام على النصرة والتعاون على البر والتقوى فهذا لا إشكال فيه، الذي يقوم على البر والتقوى هذا لا إشكال فيه. فيقول الزهري: لا حلف في الإسلام، وتمسكوا بحلف الجاهلية، أي مما كان من موجبات النصرة والتعاون على البر والتقوى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو دعيت إلى مثله لأجبت، أي مثل هذه المعاني وليس إلى أحزاب. فإنه لا حلف في الإسلام، إنما كفانا الإسلام الحمد لله، يجمعنا الإسلام ولا تجمعنا الأحزاب والطوائف، إنما يجمعنا الإسلام. أما من جهة المعاني الموجودة منها النصرة وغير ذلك والتعاون على البر والتقوى فهذا لا إشكال. فنحن حينما مثلا نتفق في البلدة هذه أننا نكون كالأسرة الواحدة، نعطي مثلا نكون صندوق كل يتبرع بحيث لو واحد ألم به شيء أو كذا تعاوننا معه مثلا، أو إذا وقع في مدلهمة تعاوننا في رفعها أو كذا، هذا كله من التعاون على البر والتقوى، ولا يسمى هذا حلفا، إنما هذا التعاون على البر والتقوى. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعوت لمثله، يعني مثل هذه المعاني لأجبت في حلف الفضول، وليس إلى إقامة حلف. فإن الإسلام قضى على كل هذا، فلا يجوز تكون أحزاب ولا تكون حلف مطلقا. وأما المعاني المشروعة وأما المعاني التي أتى بها الإسلام من التعاون على البر والتقوى ومن نجدة أخيك ومن السعي في قضاء حاجته وغير ذلك فهذا جائز. ولذا لو تعاون مجموعة على جمع المال بحيث إنه إذا وقع أحد في أزمة أو غير ذلك تعاوننا معه فرفع هذا الأمر، لا إشكال، لا إشكال في ذلك، طالما أن الجميع متبرع، أن الجميع متبرع. إنما ما يسمى بصندوق زمالة هو ما يكون في العمل وكذا، وأنك تدفع وفي النهاية تأخذ أكثر مما دفعته، هذا لا، هذا ما يجوز. ليه؟ لأن هذا قائم على العوض، أنت تدفع لتأخذ عوضا، لكن الأول تبرع، يعني قد لا تأخذ وأنت راض بذلك، فالمبلغ الذي تدفعه تبرع، إن وقعت في شيء وكذا وأخذت لا إشكال، وإذا ما وقعت فأخوك أخذ، فأنت متبرع، فهذا عقد تبرع وليس عقد معاوضة. من هنا العلماء لما قالوا التأمين التأمين التعاوني هذا لا بأس به، قصدهم هو هذا المعنى، أن الباذلين جميعا يكونون متبرعين لا قصدنا المعاوضة. نعم. أيها السؤال، من ايه النوايا؟ نعم نعم، لو ثبت ان هذه الجمعيات يقوم عليها غير مسلمين او حزبيون او اهل بدعه لا يجوز التعاون معه، لا يجوز التعاون معه. نعم. قال ابن جزي في قوله تبارك وتعالى: ولكل جعلنا موالي، الموالي الأولياء وهم الورثة من العصبة وغيرهم. ومعنى الآية لكل إنسان موالي يرثون ما ترك، وارتفاع الولدين والأقربين على معانيين من العرب. طيب قول والذين عقد أيمانكم، فالمعنى والذين فيها ثلاثة أقوال، أحدها أنهم أهل الحلف، كان الرجل يحالف الرجل فأيهما مات ورثه الآخر، فنسخ ذلك بقول وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. والثاني أنهم الذين آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المهاجرون والأنصار، كان المهاجرون يورثون الأنصار دون ذوي رحمهم للأخوة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. والثالث أنهم الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية. فأما أرباب القول الأول فقالوا نسخ حكم الحلفاء الذين كانوا يتعاقدون على النصرة والميراث بآخر أنفال، وإليه ذهب ابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة والثوري والأوزعي ومالك وأحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة أصحابه هذا الحكم باق، غير أنه جعل ذوي الأرحام أولى من موالي المعاقدة، وذهب قوم لأن المراد فأتهم نصيبهم من النصرة والنصيحة من غير ميراث، وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد، وهذا الصحيح أنه بقيت النصرة وكذا ولكن ذهب الميراث. فالميراث كما قال سبحانه وتعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، فالميراث على ما قسم الله عز وجل في كتابه، ولهذا يبطل أن يرث هذا ذاك إذا كان بينهما عقد. فلو تعاقدت قبيلتان أو شيء على أن هذا يرث من هذا، إذا مات فهذا عقد باطل، لأن الميراث على وفق ما قسم الله سبحانه وتعالى، إنما ما كان على وجه النصرة والتعاون لا بأس. نعم. نعم اقرأ.
قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، الآية. عن الزهري قال: لا تخص المرأة من زوجها إلا في النفس.
نعم، يعني إذا قتل الرجل المرأة فإنه يكون القصاص، أما دون ذلك فلا، فلا تقص المرأة من زوجها إلا في النفس. قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الآية يقول ابن جوزي سبب نزول أن رجل لطم زوجته لطمة فاستعدت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل هذه الآية، رواه أبو صالح عن ابن عباس. وذكر قال المحشي: الخبر فصول كلها معزول لابن عباس، وقد بحثت في كتب التفسير فلم أجد أحدا أعزاه إليه ولا نقله عنه، وقد ذكره ابن جرير عن الحسن وابن جريج والسدي. قال: وذكر المفسرون أنه سعد بن الربيع الأنصاري. قال ابن عباس: قوامون أي مسلطون على تأديب النساء في الحق. وروى هشام بن محمد عن أبي في قول: الرجال قوامون على النساء، قال: إذا كانوا رجالا. قوله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض يعني الرجال على النساء. وفضل الرجل على المرأة بزيادة العقل وتوفير الحظ في الميراث والغنيمة والجمعة والجماعات والخلافة والإمارة والجهاد، وجعل الطلاق إليه إلى غير ذلك. وبما أنفقوا من أموالهم، قال ابن عباس عن المهر والنفق عليهن. فيكون هنا للرجل تأديب امرأته، لكن هل يكون القصاص بين الرجل والمرأة في مثل هذا؟ فقال الزهري: لا تقص المرأة من زوجها إلا في النفس، يعني إن قتلها. شوف هذه. نعم. نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: واختلفوا في القصاص بين الزوجين، فقال الطائفة: بينهما القصاص كسائر الناس، هذا قول الشافعي وأحمد
وقال الشافعي إلا أن يكون ذلك على وجه الأدب، وبه قال الثوري، وهذا قول عمر بن عبد العزيز والنخعي. وفيه قول ثان ألا يقتص للمرأة من زوجها إلا في النفس، هذا قول الزهري. قال أبو بكر قول الشافعي أصح لظاهر قوله تعالى كتب عليكم القصاص.
نعم، لكن هل مراد الزهري في الأمور التي يقوم عليها التأديب أم هي عامة؟ يعني لو أنه قطع يدها أو رجلها أو فقع عينا لها، ما في قصاص سوى النفس أو النفس وما تعلق بكل ذلك؟ فالشافعي رحمه الله تعالى والجماعة على أنه يكون القصاص كعموم المسلمين إلا شيء قام للتأديب، يعني يضرب امرأته ضربا غير مبرح من باب التأديب، هل نقول نقتص وتضرب الزوج؟ لا، فمقام مقام التأديب فهذا معفو للزوج، وما عدا ذلك فإنه يجري فيه القصاص كعموم المسلمين لعموم الآية. وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فلو فقع عينيه نقول ما يفقع عينه لأنه زوج ما لم يكن ذلك في النفس، فهذا القول هو الموافق كما قال ابن المنذر يقول وقول الشافعي.
قال أبو بكر بن المنذر قول الشافعي أصح لظاهر قوله تعالى كتب عليكم القصاص.
نعم، فهذا يعم كل ما فيه القصاص، هذا يعم إلا ما كان من باب التأديب، كان يقول لها الكلمة، كان يضربها ضربا غير مبرح فلا قصاص فيه، لأن للزوج أن يؤدب امرأته كما للمعلم أن يؤدب تلميذه كما للوالد أن يؤدب ولده، أما ما يتعلق بالقصاص فهذا عام، فهذا القول أصح. نعم،
الشافعي استثنى هذا أيضا.
أي نعم،
قال إلا أن يكون ذلك على وجه الأدب.
نعم نعم.
وفي مسائل إسحاق لأحمد الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أنه يعقلها ولا يقاد منه؟ قال أحمد يقاد منه بجرح وغيره.
نعم، للعموم. يبقى هذه مسألة أيضا وهي قصاص الزوجة من الزوج، هل لها القصاص أم لا؟ فالزهري يرى أن ذلك لم يكون في النفس، والقول الآخر أن ذلك يكون عاما إلا ما خرج مخرج التأديب، وهذا القول هو الأقرب. نعم،
قال ابن مفلح ونقل أبو طالب لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها، فإذا نعم اعتدى أو جرح أو كسر يقتص لها منه.
تمام، يبقى يستثنى الأدب كما يستثنى المعلم مع من يعلمه والوالد مع ولده. نعم، دي مسألة أخرى كأي كعموم سواء المعلم مع تلميذه أو الأب مع ولده، هذه مسألة أخرى، إن حصل تعدي فإنه يقتص منه، أما إذا ما حصل تعدي وكان يؤدي بالأدب في الحدود الشرعية ثم ترتب على ذلك شيء ما يضمن، كان يقول مثلا يضرب زوجته ضرب مبرح لكن المرأة مثلا خافت فهربت فارتطمت في شيء فكذا، هذا لا شيء عليه، أو التلميذ فما ترتب على مأذون فيه فإنه لا ضمان فيه، وما ترتب على غير مأذون فيه فإن فيه الضمان. نعم 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 طلاق بيد ايه؟ لا، ما هذه مسألة أخرى برضو، دي مسألة أخرى، طلاق بيد العبد لبيد السيد يعني عند الطلاق عند الاختيار هل اللي يطلق العبد ولا السيد، فالسيد لا يملك الطلاق، لكن الكلام هل له أن هل هو يطلق بدون إذنه، هذه المسألة هل ذكر أنه يطلق بدون إذنه؟
الطائفة قالت الطلاق بيد السيد، وأعلى ما روي ذلك عنه عبد
اللي هو مسألة العبد، هل العبد إذا تزوج بإذن السيد الطلاق يكون للعبد ولا يكون للسيد؟ الطلاق للعبد. لكن احنا في مسألة كانت معانا هي مسألة أمة السيد بقى التي زوجها العبد، هل السيد هنا هل له أن يطلقها بدون رجوع العبد أم لا؟ نعم. فهي على كل حال والطلاق يكون لمن أخذ بالساق. نعم. يعني أن يزوج عبدا أو يزوج أمة دي مسألة ولا مسألتين؟ طيب خلاص احنا نعمم، لكن احنا نتكلم كانت صورة المسألتين، واحد يزوج عبده وواحد يزوج أمته، أمته لواحد آخر عبد، إذا ليس العبد في ملكه، هل له بقى أنه يأخذ الأمة دي عنده ويطلقها هو؟ طيب أدى صورة. صورة تانية، هو عنده عبد زوجه بإذنه، لأن العبد ما يتزوج إلا بإذن سيده، هل له أنه هو يطلق عليها امرأته ويأخذ العبد؟ إذا صورتان، لكن في صورتين الطلاق لمن أخذ بالساق. نعم. من؟ يعني يتعلق بها حقان الآن. يعني أن تعلق بها حقا، حق الزوج بموجب الزوج تكون خدما معهودة، والسيد في الخدمة المعهود. نعم. وليس له أن يطأها في هذا. نعم. نعم حسب المعهود. نعم. شوف هذا ذكره. نعم. قال إيه؟ نعم. لا ما تعارض مع من؟ ايه اللي بيتعارض؟ ده كلام الزهري، كلام الزهري ما يكون في قصاصي يكون في قوادية، يعني قال ايه في دية على العقل، قال العقل وليس القود. ايه الدية يعني الدية، ما يكون عليه القواد، يكون عليه الدية بس، لكن الصحيح أن يكون عليه القواد. نعم. نعم. اللطمة دي مسألة أخرى، لأن حتى في غير الزوجين فيها كلام. نعم. في قصص في اللطمة. نعم.
مسألة الأمة.
نعم.
قال الحجاوي: ويجب تسليم الأمة مع الإطلاق ليلا فقط. قال صاحب الروض: لأنه زمان الاستمتاع للزوج، وللسيد استخدامها نهارا لأنه زمن الخدمة.
نعم.
وإن شرط تسليمها نهارا أو بذله سيد وجب على الزوج تسليمها نهارا أيضا.
قال وإن
قال وإن شرط تسليمها نهارا أو بذله سيد وجب على الزوج تسليمها نهارا أيضا.
نعم. يعني تقوم بالأمرين، بما يتعلق بالزوج وما يتعلق بالسيد. نعم.
شيخ العثيمين في نفس المسألة.
نعم.
قال قوله ويجب تسليم الأمة ليلا فقط، هذا مفهوم القيد الأول، وهو قوله لزم تسليم الحرة، فالأمة يجب تسليمها في الليل فقط لأنها في النهار مشغولة بخدمة سيدها.
هذا في الأمة يزوجها سيدها لعبد، الخدمة تكون لمن؟ هل تكون للسيد باعتبار الأصل أو تكون للعبد باعتباره زوجا؟ لأن الزوج له حق في ذلك والسيد له حق. نعم.
قال هذا مفهوم القيد الأول، وهو قوله لزم تسليم الحرة، فالأمة يجب تسليمها في الليل فقط لأنها في النهار مشغولة بخدمة سيدها وما يتعلق بالنكاح عماده الليل دون النهار، فالسيد يقول أنا أحتاج هذه الأمة في النهار لشغل البيت، والزوج يتمتع بها بالليل، هذا ما لم يشترط الزوج أن تسلم له ليلا ونهارا، فإذا اشترط ذلك وقبل السيد فهما على شرطهما. قال والصحيح في هذه المسألة أنه يلزم تسليمها، وذلك لأن حق الزوج طارئ على حق السيد فهو مقدم عليه، وأن سيدها متى زوجها فقد انقطعت منافعه منها، فالزوج هو السيد، وإلا لقلنا حتى الحرة إذا كان لها أب وأم يحتاجان إلى رعاية فإنه لا يجب تسليمها لأن حق الوالدين واجب، فنقول
لكن هذا قياس مع فارق، الذي يظن هذا قياس مع فارق، لأن الأمة ملك، نعم هي ملكه، إنما الحرة ليست ملكا، هذا فقط نعم له ولاية له كذا لكن مو بملك. نعم.
فنقول متى تزوجت المرأة فسيدها زوجها تسلم إليه سواء كان،
نعم هو لا شك أن الزوج سيد كل شيء، لكن هذا في الحرة. نعم. أما السيد والأمة ما زال المال ماله وما زالت هي تحت ملكه فيكون له حق بموجب هذا. نعم.
لكن لو اشترط السيد على الزوج أن الأمة تبقى في النهار عنده فعلى ما شرط، لحديث إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
نعم ما شاء الله على المسائل الدقيقة في الإماء وإحنا ما عندنا إماء، إيه مساكل غير موجودة. نعم. لكن نتعلم حتى إذا حصل الإماء من الصباح يكون عندنا إيه فقه في هذا. نعم.
شيخنا بعض الإخوة يقول لي يعني هل من التنطع والتكلف أن نتكلم في مسائل الإماء والعبيد؟
من التنطع ما يقوله هو، هذا للتنطع، من التنطع والتكلف ما يقوله هو، لا تحذف مسائل العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه، ما في مسألة من مسائل العلم تحذف، خصوصا باب الدراسة، في فرق بين باب الدراسة وباب الانتقاء، إنني مثلا أجي في مسجد التوحيد بعد صلاة العشاء أقول يا أخواني بالنسبة لحكم الإماء 1 2 3 4 5 وأنتقي، هذا باب قد نقول للواحد تكلم عن حكم الحرائر والزوجات اللي مع الأزواج والحقوق، لكن حينما نأتي لباب الدراسة وباب التعلم هذا باب لا تغادر فيه مسألة ولا يقال هذه المسألة فيها تنطع وكذا، ليه؟ لأنك بتتعلم بتتأهل، هذه مجالس العلم وشرح الكتب وتناول تفسير آية القرآن، يعني نعطل إذن تفسير آيات القرآن المتعلقة بالجهاد ومتعلق بها من أحكام الإماء وكذا، نعطل هذا في القرآن في السنة في كتب أهل العلم، من يقول هذا؟ إنما لما أنا آتي أنتقي للناس حديثا أحدثهم به وأعظهم به وأعلمهم إياه، أنتقي ما يباشر واقعهم فإن هذا أنفع لهم، فأنا ما أجعل خطبة الجمعة مثلا القادمة في حكم الإماء والعبيد وكذا فيما يتعلق بهذه المسائل، لأن هذه الأحكام ليست في الناس، لكن لما نأتي إلى باب التعلم، باب التعلم، باب الدراسة، باب تفسير القرآن، باب تفسير السنة، تقول هذه تؤجل؟ نعم نعم نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا الباب كنا نستهونه في أيام طلبنا، تحت باب في ذكر الإمامة ومتعلقاته. هذا الباب كنا نستهونه في أيام طلبنا كما كنا نستهون كتاب الجهاد، فكنا نتساءل أين الجهاد وما حاجتنا في أن نبحث في الجهاد ومتى يكون واجبا على العين وعلى الكفاية وما حكم ما يلزم الجيش وما يلزم الإمام وسبب ذلك أنه لا يوجد جهاد، ثم لما حصل الجهاد في الوقت الأخير عرفنا أننا مفرطون، وأنه كان ينبغي أن نعرف أحكام الجهاد تماما. وفي مسألة الإمامة كنا نقول ليس لنا حاجة في أن نبحث في الإمامة، فنحن والحمد لله إمامنا ابن سعود ولكل بلد إمامه، والأمور مستقرة على ذلك. لكن الآن تبين لنا أنه لا بد أن نعرف الحكم، فلا بد أن نعرف من هو الإمام ومن يستحق الإمامة، ولا بد أن نعرف ما حق الإمام على رعيته وما حق الرعية على الإمام، وذلك لأنه كثر القيل والقال، وخاض في ذلك من هم من الجاهلين، فصاروا يتخبطون خبط عشواء فيما يلزم الإمام وفيما يلزم الرعية، وغالبهم يميل إلى تحميل الإمام ما لا يلزمه حمله، وتبرئة الشعب مما يلزمهم القيام به. هذا حال غالبهم، وذلك لأن بعض الناس مشغوف والعياذ بالله بنشر المساوئ من ولاة الأمور وكتم المحاسن، فيكون معه جور في الحكم وسوء في التصرف.
نعم، هذا كلام عظيم، وفعلا قد يكون الشيخ كبيرا ومع ذلك يجهل كثيرا من مسائل السياسة الشرعية، مما ترتب على ذلك من المضار ما يترتب، وقد يفتي في أمر وهو لا يحيط به علما في هذا، فيستدلون بكلامه، وقد يكون كلامه عاما فيستدلون كلامه ويسقطون على غير وجهته. لهذا لابد من درس هذه الأشياء. هل احنا كنا نتخيل أن تقوم ثورات وملء الميادين مما رأيناه بأعيننا؟ هل كنا نتخيل أن يكون هذا الواقع موجودا وما يترتب على ذلك من مسائل عظيمة جدا؟ ودخل من يسمون بالسلفيين وأقاموا أحزابا ودخلوا برلمان، هل كنت تتخيل أنت هذا تحصل يحصل هذا؟ كنت تخيل هذا؟ ما كنت تتخيل ممكن يحصل هذا. ممكن يحصل هذا أن شعب يضغط وينزل ويسقط ويسقطون رئيسا ويولون رئيسا، وكان الذي يأتي يتعين من وزير أو كذا يأتي إلى ميدان التحرير ويقول أنا آتي إليكم أخذ شرعيتي منكم أنتم الذين والذين. هل كان أحد يتخيل هذا؟ حتى تجرأ الناس وتجرأ الشعب وتجرأ كذا، وصار الشاب اللي عنده 19 سنة يتكلم في واقع مصر ومستقبل مصر، وأنا أرى وأنا أرى، والولد يمكن بلوغه من سنتين أو ثلاث سنوات، والبنت فلانة اللي لبس البنطال وكذا بتتحكم، ونعم وأنا منظمة إيه وغير ذلك. هل كان أحد يتخيل هذا الواقع؟ والواقع هذا حصل بين عشية وضحاها، بين عشية وضحى، الناس ناموا على شيء وقاموا على شيء، وطلب الفتية في عشرات إن لم يكن مئات المسائل العلمية، وبحثت فرمت يا أخوان، ما أقول ما اعذروني في التعبير هذا، فرمت الكتب يا أخوان، فرمت حتى نخرج حتى يخرجوا أثرا في بداية ونهاية مثلا، او اثر في عند ابن حجر، او ترجمة في كذا، او اي شيء، كل بدأ يبحث عن اثر يدعم قوله. فكيف كان الثبات في هذه المسألة؟ عشرات المسائل، برهام يقول كلاما، رستان يقول كلاما، حسان يقول كلاما، عدوي يقول كلاما، محمد عبد المقصود يقول كلاما، فين كلام السنة بين هذا الكلام؟ كيف تحقيق المسائل لو لم تكن مسائل السياسة الشرعية مدروسة دراسة سلفية قح قائمة على الإجماعات والمحكمات؟ لضعت لذبت. تخيل معك مثلا جوال ملح وأنت في نهر، ماسك فيه كده، تعمل ايه؟ خلاص مش لن تجد شيئا معك ما لم يكن أمرك على المتانة. واقع فرض نفسه من الصباح، من الصباح فرض نفسه، هتجيب منين كلام بقى العلماء بقى اللي هيقال واقع مصر ثورة مبارك، الناس عايزة كده ثورة مبارك، هتجيب منين كلام العلماء؟ هيسعفوك منين؟ إلا بما درسوه من قبل، إلا بما أصلوه، لأنك تحتاج فتوى الآن. الآن الرجل يمسك برقبة الرجل، يقتل ولا ما يقتله، يجوز ولا ما يجوز. ولهذا رأيت هؤلاء يحملون الأسلحة على أكتافهم ويقفون على المنصات ويفتون، تعمل ايه؟ فلو ما سبق العلم الفتن ما استطعت أن تبصر في أزمنة الفتن. ولهذا أزمنة الفتن ليست أزمنة مذاكرة، إنما تطبيق للسنة. ما في مذكرة وقت فتن، تضيع المسألة، لا تتحمل أن ترجع إلى الكتاب. المسألة تحتاج محكم، محكم، توصيف سريع، توصيف سريع. ظلم ورث ابنه ورث أخته ورث مش عارف إيه وعمل إيه وسري وكرامة السويس والدنيا وكذا، لا يجوز خروج حاكم ظالم. ولا كان أفجر الناس خلاص قول واحد، اقطع المسألة، ذيول المسألة لسنا في حاجة لها. الغاز، صدر الغاز، جاب الغاز، واللي يكفر بالآية رقم مش عارف 115 من سورة المائدة، واللي يكفر خلاص. فين المحكم؟ ثورات منابذة لا يجوز. أفلا ننابذهم إلا أن تروا كفرا ما واحد عندكم فيه من الله برهان. لسنا نفصل، ولهذا لو نزلت إلى التفصيلات مع الناس، لا 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 ده كان عقد الغاز شرعي، ازاي ده عقد كذا، ده بعين غاز بالرخص، لا ما هو كان ايامها اصلا، اصل خلي بالك بقى الوزير الفلاني، هتخسر على طول. هو باع برخص، هو شحته، هو باع البلد. زي الثغرة الثانية، ده خائن 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 خائن، فاسد مفسد. اي امر انا عندي وصف، حطه هنا هنا وحطه هنا، بس كلمني من خلاله الا ان تروا كفرا بواحا. لا تشرح لي كثيرا، لا تشرح لي، انا لا اريد شرحك، انا لا اريد الوزير وتجيب لي وثيقه واصف مؤتمر مش عارف ايه وسنه 2015 2011 2008 لما بعت ابنه لما جاب جده لما جاب خالته. الكلام ده ليس عندي انا، عندي كافر كافر. هذه الافعال يكفر بها؟ لا، يبقى خلاص قف واسمع واطع. كلامك محدود، كلامك محدود، انتخابات كلام محدود، احزاب كلام محدود، ثورات كلام محدود، تجديد رئاسة كلام محدود، كلام محدود. النصوص نصت والاجماعات تمت والكتب دونت، وليس عمر الكتب 10 سنوات انما عشرات القرون. لسنا في شك من ديننا، يشككنا عبد المقصود او برهاني او رسلان او غير ذلك. سبحان الله، دين واضح بين. ولهذا والحمد لله كشف كل هذا، كشف المزيفين الذين يزيفون منهج السلف من رسلان الى برهاني. فاصحاب ثورة قالوا بالخروج، واصحاب ثورة قالوا بالعزل. العجيب يجي لك واحد طلع مقطع لك ان هشام البيه اللي يدرس، اصل شوف هو بيقرا المنظومه مش عارف ايه، العروض مش مظبط، العروض عروض ايه؟ عروض ايه يا رجل؟ روح شوف التركه اللي عندك، روح عروض ايه؟ عروض هات من اول بقى ابن باز وانت جاي، شوف العروض عند ابن باز وعند الفوزان وعند العثيمين، شوف العروض. فهذه المسائل دراستها قبل حلول الفتن عصمة عند حلول الفتن، عصمة. ما في وقت، احنا مش هنختلف السيد يطلق ولا العبد يطلق، احنا هنختلف في هذه مسائل محكمات كبرى كبرى. ولهذا الغفلة فيها لحظة لحظة. اذكر بعض العلماء في مجتمع سوريا لما قامت الثورة، نعم يخرج الناس، وفي قول في مذهب مالك انه لو بدا ثلث الناس كيف هذا؟ لا يجوز، ولا الشيخ فلان ولا من كبار العلماء ولا ابن باز نفسه لو افتى بهذا. في قدرة، نعم حاكم كفر، لكن في قدرة، يبقى في كفر وفي قدرة. نمشي وراء العلماء لكن لا نورط الشعوب. يا باشور يدفع ايه بشار الاسد، هذا حاكم كافر. بشار، في حد فيكم؟ انا والله قدرا واحد اطلعني على صفحة بشار، ده غاية الاجرام. تعرف بشار الان بيلعب ايه؟ بيلعب السيجة بالشعب كده. بشار دلوقتي بقى واحد جالس على مقهى يتنضر بالشعب، بيتنضر ولك مش عارف. تخيلوا انا بشار، انا بشار مأخوذ بأخذ رأيي مش عارف في مؤتمر ايه او في مجلس ايه العالمي في الحكم في سوريا، اصل سوريا تعدت ولا، وانا بشار اللي مشرط شعبه وكذا وكذا، انا بيؤخذ رأيه. هو بيقول كده ويستهزئ بشعب، شوف نكات وطرف للنهار. وهو نفسه يقول ما بحكمش انا اصلا انا عندي حاجه. ويستهزئ بالرؤساء. هذه انت عندك قدره شعب يباد سوريا يمن ليبيا زي ما بعض الناس يفتي قبل حلول الحدث لما قامت بعض الامور في ليبيا من فتره ليبيا وتركيا وكذا وتدخل مصري ده احنا نجاهد ده احنا نقف احنا ندخل وتركيا انت. فهذه الامور من السياسه الشرعيه لابد ان ترجع الى محكماتها والى اصولها، فلابد ان تتقن قبل ذلك تتقن. الشيخ اذا تاخر خطبه في بيان هذا الامر هدفع الثمن، المجتمع يدفع الثمن، المجتمع يدفع الثمن. لابد كلمة قاطعة، كلمة قاطعة، لا خروج لا عزل لا مظاهرة لا ذكر مثالب، إنما احنا نكون زي اللي ده صارت التراويح والتهجد طلعت منهج الخوارج بتربي كل حدث، بيربي كل حدث يربي. هذا واحد يزعم سلفية جيب صورة الكنيسة وفيها الازدحام والمسجد وقرار الوزير مش عارف بمنع التهجد، يلا وبيزعم السلفيه ومطلع عشان الناس تختار والناس تشوف وتقارن. هل هذا يجوز؟ من كان له نصيحه بذي السلطان فرق بدي علنية خاص محكمه محكمه. عندك نصيحه انصح بها السلطان سرا، عندك منكر من سلطان امامك ان كنت تستطيع ان تغيره بلسانك وتقول يا أمير المؤمنين يا حاكم يا رئيس يا وزير هذا ما يجوز افعل لا إشكال أمامه. إنما بعيدا عنه على منبرك في مجلسك هذا أمر محكم وخد لك ألف سنة. بس لا تأتي تقول للشيخ فلان والشيخ علان، هات إجماعات المسلمين. أذكر كنت في درس يعني في إحدى الرحلات لأحد كبار العلماء في مسألة العزل ورأى إذا كان هذا لظالم ما في إشكال، إذا رأى الحل والعقد عزل الظالم وإن كان رجع عنها بعد ذلك. ونفس المسألة اللي أفتى في سوريا رجع عنها تاني يوم. مما أقول لك شوف هي على مدار اللحظة، طب من أمس لليوم جيشت جيوش، من أمس اليوم اعتقد منهج المعتزلة. فالمسألة مش محتاجة أرجع أسكت، يا أنا ضامن منهج السلف أتكلم فيه. فأنا بتكلم عن علماء. مرة بكلم عالم من العلماء يعني في الثورة الثانية، قال مالك يا أخي والإخوان، مالك والإخوان، مالي والإخوان، وكأننا دافع عن الإخوان، مالي والإخوان، هذا منهج السلف، منهج السلف. المسألة إخوان ولا تبليغ ولا صوفي ولا أشعاري ولا إلا أن ترى كفرا بواحد عندكم فيه من غير برهان. إذا هذه مسائل لابد أن تكون متقنة، هذه مسائل لابد أن تكون متقنة متقنة. الزلة فيها زلة العالم، فيها زلة العالم، زلة العالم. أن يوضع السيف في الأمة أو تجوز رصاصة أو يجوز تكوين حزب معين أو يجوز، هيترتب عليك من مفاسد ما ترتب. إذا لابد من دراسة هذه الأمور قبل حلول الفتن، لأن وقت حلول الفتن تضيع وتطيش العقول ولا تحكم الأصول. لو أخذت أنت من واقعك مثل ما قال الحويني، الموقف يحتاج قراءة متأنية، يعني قراءة الأحداث و قراءة متأنية، انت لسه تقرأ قراءة متأنية وبعدين بتقرأ من التلفاز، جلست 4 أشهر اناظر وانظر، ينظر الى فين؟ كتب المسلمين؟ لا، بينظر الى الشاشة، الواقع رايح فين؟ فلو انا فوجدت ان ثقافة الصراخ تخيم على الميدان، فلو قلت كذا قالوا كذا، ولو قلت كذا قالوا كذا، يبقى اذا ان شاء الله الشهر القادم هندرس المسألة ونرى هذه المسألة من جهة علمية. الشهر القادم إلى يومك هذا لم يأتي، لم يدرس الحوين المسألة ده صحيح، لأنه ما درسها من قبل دراسة شرعية. وشوفوا اللي كانوا بيزعمون السلفية يعني هم سواء رسلان ولا حسن بنا ولا عادل سيد ولا شوربجي ولا طلع زهران اللي هم بقى كانوا يعني ضد الثورات. شوف لما جاءت مسألة العزل يعني يختلف عادل السيد طلابه طلاب زهران من الذي كان له السبق في الاستدلال بقصة آل سعود؟ لأن قصة محكمة في الباب. فمن له السبق؟ يا ترى هو عادل السيد ولا هو طلع زهران؟ من الذي كان له السبق في هذا الاستدلال القوي المتين على جواز العزل بقصة آل سعود؟ في وجود ابن باز وجود ابن إبراهيم ودول علماء، فيبقى ده قول العلماء. فده يدل على ماذا يا اخوان؟ على ان المنهج غير متقن غير مدروس. فالشيخ العثيمين نفسه يقول لك، فكنا نستهين بهذا الباب ونظن ألا ملكنا آل سعود، وطبعا حكم بأنظر الله، تعال اليوم في آل سعود ماذا يقال فيه؟ من اول ما احدث بأسلمان وصفر وبدأ في خط ثان غير ابن باز والفوزان والعثيمين، بقى في خط الشباب، خط الفكر، خط وعد كيسنجر، خط اساليب الغزو الفكري، وعمل الامريكان في الجزيرة العرب بقى وضعوا بقى فقه الواقع. فرضي الله عنك ابن باز، نسيم الحجاز في سيرة ابن باز، وانطفأ السراج. لكن هذا فقه نفاس، انما فقه الفاس اللي تكسر الراس ده ليس فيها ابن باز. ابن باز ما له علاقة بفقه الواقع هنا، فقه الواقع. وهذا ما صرح به من عائد القرني لما رجع وبدأ يطلع بعض التصريحات، ونكون نجتمع ابن باز ولكن اذا خرجنا قلنا كذا وكذا، ما صرح بعائد القرني نفسه. اذا هذه المسائل ما نستهين بها اولا تدينا في هذا العلم وفي الكتاب بلا وسنة رسول الله، ما تعلق بحكم الجهاد، إيماء، عبيد، كذا 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 كذا، هذا ما هذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله، فلا نعطل شيئا من الشريعة. وطلبة العلم ينبغي ان يتعلموا كل هذا، لا تدري لعلك تحتاج الى هذا الامر الان اللحظة. الامر الثاني انه لا يتقن الكلام في السنة وقت نزول الفتن إلا من درسها قبله، إلا من درسها قبل. فهذه الأمور لا تعرف لا بذكاء عقلي ولا بشهادة علمية ولا بسبق في استقامة وتاريخ استقامة، إنما تعرف بالعلم. ولهذا شوف بفضل الله عز وجل الشباب أهل السنة منذ أن قامت الثورة، قامت الثورة يوم الثلاثاء، الجمعة كانت المنابر، منابر أهل السنة والحمد لله تقرر السنة، الحمد لله. طلبة العلم في كل مكان درسوا السنة وأخذوا الكتب والإجماعات وقرأوا بها على المنابر بفضل من الله سبحانه وتعالى. وراح الناس وجناس وقالوا انتوا لا تفهمون، ده يريدون إعادة مبارك مرة ثانية، ده دول أتبع كذا، دول يعيشون في اللازمن اللازمن. صارت السنة كده اللازمن. وبعدين وفي النهاية من الذي كان يعيش في الزمن الصحيح؟ ها؟ من هو الذي ثبت أنه كان يعيش في الزمن الصحيح؟ أهل السنة والجماعة. إنما كل هؤلاء ماذا؟ كل هؤلاء أعلنوا إفلاسهم وورطوا أمتهم. يبقى أخواني هذه نستفيد، بارك الله فيكم، نستفيد، نصبر على تعلم العلم بجميع مسائل السياسة الشرعية. لابد تدرس السياسة الشرعية من كتب أهل العلم، باب الإمامة، باب الحكم، باب الدار. وبعدين احنا ده واقعنا مع الجماعات والطوائف، تتكلم معهم في الدار، في الجهاد، في التطرس، في الحكم غير منزل الله، في العذر بالجهل، في التنظيمات هذه الإرهابية، كل هذه مسائل، البيعات، كل هذه المسائل تتكلم فيها وأنت محتاج إليها. ده الواقع، ده الواقع، والواقع ده لا ينطق فيه للسلف السني. إنما دعك من الذي طوال اليوم الإرهاب والإرهاب وأنا أحارب الإرهاب والإرهاب الغاشم، هذا كلام إعلامي، هذا نريد كلام علمي، كلام علمي يرد شبابا عن هذا المنهج، كلام علمي يربي الأمة على أصول، يربي الأمة على أصول، إنما التباكي على الإرهاب. وبعدين أنت صوفي لا تتباكى، أنت صوفي عم تتباكى على إيه؟ صوفي أشعري لا تعرف من ربك الذي تعبده، يتكلم ولا ما يتكلم، يحب ولا ما يحب، يكره ولا ما يكره، يرضى ولا ما يرضى، ما تعرف ربك. كيف تعالج إرهابا؟ الإرهاب أقرى بك بمكان منك. أنت لا تعلم الإرهاب، أنت الذي سترد الداعشي. يا صوفي يا قبور يا من تقوم ليلك ونهارك مدد يا بدوي يا مدد يا حسين، أنت الذي سترد الداعشي، ده أنت كافر عنده. إنما الذي يرد على هؤلاء ويبين عوار هؤلاء هو من يدرس السنة ويتكلم بلسان أهل السنة ويأتي من قولات أهل السنة. نعم،
بقيت كلام الشيخ.
نعم،
بقيت كلام الشيخ.
نعم،
قال إذا لابد الآن أن نعرف من هو الإمام وبما تثبت الإمامة، وما حق الإمام على الرعية، وما حق الرعية على الإمام، وما طريق السلف في معاملة الأئمة الظلمة والمنحرفين حتى نمشي على طريقهم ونكون أمة سلفية، وحتى لا نبرئ أنفسنا نحن من النقص، بل نحن ناقصون إذا قارنت بين أعمالنا وعقائدنا وبين ما كان عليه الصحابة، وجدت أن الفرق بيننا وبينهم كالفرق بين زماننا وزمانهم، وأن الفرق كبير. وإذا كان الأمر كذلك فكيف نريد أن يكون لنا ولاة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فهذا ظلم، وهذا تأباه حكمة الله عز وجل. ولهذا جاء في الأثر كما تكونون يولى عليكم، فكيف نريد أن يكون خلفاء الأمة الإسلامية الآن كخلفاء الأمة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ونحن على هذه الحال؟ كذب وغش وظلم وسوء عقيدة وغير ذلك.
نعم، هذا كلام عظيم، كلام عظيم للشيخ يعني. فاستفدنا من هذه الفائدة العظيمة إخواني أننا هذه المجالس مجالس أهل العلم لا تنحى فيها مسائل، لكن حينما آتي لخطاب الناس في الواقع أنطق ما يحتاجون إليه. تباتوا إخوان الفرق، يبقى الفرق هنا ماذا؟ لحسن واحد يذهب الجمعة القادمة عشان يتكلم في حكام الإماء والمكاتبة وغير ذلك، ويقول الشيخ يقول فيه، إحنا نقول الدراسة والتعلم له مجالسه القائم على الاستيعاب، ما في مسألة تنحى من هذه المسائل. وأما مواجهة الناس وخطاب الناس فأولويات، نقدم مع الناس ما يحتاجون إليه من التوحيد ومن السنة ومن ممن صاحب عقائدهم وعباداتهم وكذا ما يحتاجون إليه. أما مجالس التعلم مجالس إعداد ومجالس تهيئة ومجالس استيعاب، حتى إذا وقعت المسألة وجد من إيه؟ من يفتي. وأنا أقول لك سبحان الله، العشر سنوات هذه أو الخمسة عشر سنة هذه وقع أحداث في العالم الإسلامي ما كان أحد يتخيل أنها تقع، يعني ما كان أحد يتخيل أنها تقع، إلا أن الهجمة الشرسة على الثوابت والأصول، مو بالثوابت وأصول، لم تعد المسألة حتى خروج على حكم ظالم الآن أو شيء. يعني الإسلام الذي أنت عليه، هل هذا هو الدين الواجب اتباعه على جميع الخليقة، ولا يجوز التعبد بالنصرانية واليهودية وغير ذلك؟ أصول وثوابت صار يشكك فيها الآن. نعم نعم، يعني بوكو حرام يتعامل هناك بالسبايا، بياخذوا الطالبات من مدارس، يعني يروح ياخذوا لهم كده طالبات من مدارس، و في بوكو حرام في نيجيريا يعتدون على الطالبات من المدارس ياخذونهم عندهم. نعم، وطبعا في العراق هذا كان معروفا. هذه العصابات أعطت نفسها حق ماذا؟ خليفة المسلمين، وبالتالي رتبوا على جهاد شرعي وجهاد الكفار، وبالتالي سبايا من العراقيين ومن النيجيريين بقوا دول سبايا عندهم. وإنما هذا زنا والعياذ بالله. إنما الجهاد الشرعي الذي يكون مع ولاة الأمور ويكون الكفار، السب هذا لكافرة، إنما السب المسلمة ولو كانت مبتدعة. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا.
في شعار في الجيش يقولون: بذل العرق في التدريب يوفر الدم في المعركة. يعني اتعب في التدريب حتى يحفظ الدم في المعركة، فبذل العرق في التدريب يوفر الدم في المعركة. لأن حصل التدريب العالي وكذا حصلت القوة وحصل، وبالتالي وفر الدم. إنما إذا كنت جاهلا بفنون القتال وكذا حصل الدماء. فكذلك أيضا يعني بذل الوقت والتعب في التعلم وكذا يوفر الضلال والبعد والدماء والدم أيضا. الدم يا إخوان، إحنا لو لسنا على السنة يا إخوان مش كنا أتباع ربعة ونهضة والله أعلم كان هذا قتل وهذا جاءه رصاصة وهذا جاءه ما أدري إيه وهذا ما الذي منع يا إخوان من كل هذا؟ السنة. الذي منع من كل هذا السنة. نعم. ولهذا شوف الجبناء هؤلاء يعني جمعوا مع البدعة الجبن. يعني ما رأينا واحد من هؤلاء قتل أو قتل ولد له، إنما تاجروا بالشعب وبعد ذلك هاربوا وتركوا البلد كله. اللي مات وكان يصلون على الموتى والقتلى ويكون هؤلاء شهداء ويتصلون على الأباء وأبشروا وكذا، تفين أبناؤك؟ فين أبنائك أنت؟ ولا أنت فين؟ نعم. نعم. التحق بداعش وقتل بسبب الفتاوى، جهاد في سوريا. نعم. أي نعم، ولا كنت معه يا محمد؟ كنت تكون مع تصحابه. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، الآية. عن الزهري قال: التيمم إلى الآباط.
نعم، وهذا قول لكنه ضعيف، وقد وردت السنة بل والقرآن بالتيمم. قال سبحانه وتعالى: فامسحوا وجوهكم وأيديكم. واليد إذا أطلقت كانت للكفين، والسنة قد بيّن ذلك في الصحيح: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ثم مسح وجهه وكفيه. فالمسح إنما يكون الوجه والكفين، فاليد إذا أطلقت كانت للكفين، والسنة بيّنت وأوضحت. نعم.
تعليق ابن رجب على هذا الأثر.
نعم.
رجب الحنبلي.
نعم.
قال: وروي عن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة أن الزهري قال: التيمم إلى الآباط. قال سعيد: ولا يعجبنا هذا. قال ابن رجب: قلت قد سبق عن الزهري أنه أنكر هذا القول وأخبر أن الناس لا يعتبرون به، فالظاهر أنه رجع عنه لما علم إجماع العلماء على مخالفته، والله أعلم.
الحمد لله. هذا في الفتح ولا في الجامع؟
جامع لتفسير ابن رجب.
نعم. إن كان رجعنا الحمد لله، وإلا فكما نقول هذا القول يخالف السنة. نعم. نعم. نعم، نقول بسم الله. نقول بسم الله. نعم. العلماء قالوا قاسوا التيمم على الوضوء. قاس التيمم على الوضوء. نعم. تشهد بعد ايه؟
ذكر بعد التيمم. ايش ذكر عقب الوضوء يكون بعد التيمم؟
لا، قالوا بالتسمية بدعاء بالتسمية. نعم. نعم.
قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من طريق الزهري أن عروة بن الزبير حدث عن الزبير بن العوام أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، كان يسقيان به كلاهما النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، إنه كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. واسترعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة له وللأنصاري. فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري استرعى للزبير حقه في صريح الحكم، فقال للزبير: ما أحسب هذه الآية؟ فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه.
نعم، هذا اجتهاده يعني رضي الله عنه، نزلت في ذلك. وقد ذكر ابن جوزي سببين في النزول، فقال في سبب نزلها قولان: أحدهما، وذكر هذه القصة مرت معنا في الزبير، والثاني أنها نزلت في المنافق واليهودي اللذين تحاكم إلى كعب بن الأشرف، وقد سبقت قصتهما. قاله مجاهد، قال في الحاشية، قال حافظ في الفتح إسناده صحيح، وقد رجح ابن جرير هذا القول وقال إنه أولى بالصواب، يعني في المنافق واليهودي اللذين تحاكم إلى كعب بن الأشرف، أنه أولى بالصواب، لأن قوله فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم في سياق قصة الذين ابتدأ الله الخبر عنهم بقوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ولا دلالة تدل على انقطاع قصتهم، أي كذب في المنافقين. فإلحاق بعض ذلك ببعض ما لم تأتي دلالة عن انقطاعه أولى. ثم قال: وغير مستحيل أن تكون الآية نزلت في قصة المحتكمين إلى الطاغوت، ويكون فيها بيان ما احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصاري. على كل حال، أن قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولو كانت في سبب خاص أيا كان السبب، فإن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى، وعليه فحكم الآية عام بغض النظر عن السبب الذي نزلت فيه. فما معنى الآية؟ أن الله سبحانه وتعالى ينفي الإيمان عندما لم يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. فيجب التحاكم إلى رسول الله، هذا إذا كان في حياته، وبعد موته يكون إلى سنته صلى الله عليه وسلم، يجب التحاكم إلى ذلك. طيب من لم يتحاكم إلى قضاء الرسول إلى الشرع، فهذا أحد رجلين: الأول أنه لا يتحكم إلى ذاك هوى، مع اعتقادي أنه يجب التحاكم إلى الشرع، لكنه تحكم إلى غيره هوى، فهذا شأنه شأن العصاة، وفيهم قول الله عز وجل: ومن لم يحكم أنزل الله فليكن كافرون الظالمون الفاسقون في الحاكم والمتحاكم كذلك على هذا الوجه. والثاني أنه يجحد ذلك أو يكذب به ولا يرى وجوب التحاكم إلى قضاء قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم علمي بالآيات والنصوص، فهذا كافر، وعليه فيكون المنفي هنا للإيمان فلا وربك لا يؤمنون على التفصيل، إما أن يكون نفيا للأصل على الوجه الذي ذكرناه مما يكفر به، أو يكون نفيا للكمال، ولا يصح أن يستدل مستدل بهذه الآية على نفي الأصل، وأن كل من تحاكم إلى غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وترك التحاكم إلى الشرع فإنه يكون كافرا، لأن الآية نفت، الآية نفت الإيمان، لكن نفي الإيمان طارة يكون الأصلي وطارة يكون للكمال الواجب، فينظر إذن في هذه المسألة. نعم أيوه. نعم نعم اقرأ. نعم
شيخنا ذكر هنا من الأنصار.
نعم تقول إيه؟
بقول ذكر هنا من الأنصار كان بدريا غير محفوظ في القصة.
قول من؟ ابن شهاب.
نعم خاصة من رجل من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله، أظن الصحيح ليس في أنه شهد.
نعم ارجع هذه. نعم يقول ها وهذا من الأمثلة التي بيستدل بها العلماء في التسمية يعني أو نطق بالشهادتين بعد التيمم على أن قاعدة لا قياس في العبادات، العبادة تدخل القياس، أنها ليست على إطلاق. فإنهم لما قالوا بالتسمية عند التيمم ما نقوا شيئا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قاسوه على الوضوء. وهذا نبه أيضا إليه الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. نعم هذا كلام ابن حجر،
كلام شيخ الإسلام على الله.
نعم
قال فإن قيل ففي رواية صحيحة أنه كان من أهل بدر، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر الحديث، ولو كان هذا القول كفرا للزم أن يغفر الكفر، والكفر لا يغفر، ولا يقال عن بدري إنه كفر. فقيل هذه الزيادة ذكرها أبو اليمان عن شعيب ولم يذكرها أكثر الرواة، فيمكن أنها وهم كما وقع في حديث كعب وهلال بن أمية أنهما لم يشهدا بدرا، وكذلك لم يذكره ابن أسحاق في روايته عن الزهري، لكن الظاهر صحتها. فنقول ليس في الحديث أن هذه القصة كانت بعد بدر، فلعلها كانت قبل بدر، وسمي الرجل بدريا لأن عبد الله بن الزبير حدث بالقصة بعد أن صار الرجل بدريا. ثم ساق الحديث.
وأتم الكلام على الشبهة في الكفر.
قال وهذا يقوي أن القصة متقدمة على متقدمة قبل بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن الأعلى يسقي ثم يحبس حتى يبلغ الماء إلى الكعبين، فلو كانت قصة الزبير بعد هذا القضاء لكان قد علم وجه الحكم فيه، وهذا القضاء الظاهر أنه متقدم من حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحاجة للحكم فيه من حين قدم، ولعل قصة الزبير أوجبت هذا القضاء. وأيضا فإن هؤلاء الآيات قد ذكر غير واحد أن أولها نزل لما أراد بعض المنافقين أن يحاكم يهوديا إلى ابن الأشرف،
وهذا إنما كان قبل بدر، لأن ابن الأشرف ذهب عقب بدر إلى مكة، فلما رجع قتل، فلم يستقر بعد بدر بالمدينة استقرارا يتحاكم إليه. وإن كانت القصة بعد بدر فإن القائل لهذه الكلمة يكون قد تاب واستغفر وقد عفى له النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت القصة بعد بدر فإن القائل لهذه الكلمة يكون قد تاب واستغفر وقد عفى له النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه فغفر له. والمضمون لأهل بدر إنما هو المغفرة، إما بأن يستغفروا إذا كان الذنب مما لا يغفر إلا بالاستغفار، أو لم يكن كذلك وإما بدون أن يستغفروا. ألا ترى أن خدامة بن مضعون وكان بدريا تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية، حتى أجمع رأي عمر وأهل الشورى أن يستتاب هو وأصحابه، فإن أقروا بالتحريم جلدوا وإن لم يقروا به كفروا. ثم إنه تاب وكاد ييأس لعظم ذنبه في نفسه حتى أرسل إليه عمر رضي الله عنه بأول سورة غافر، فعلم أن المضمون للبدريين أن خاتمتهم حسنة وأنهم مغفور لهم، وإن جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ما عسى أن يصدر، فإن التوبة تجب ما قبلها.
نعم. مين هذا؟ الزبير، مش ليس عبد الله، هذا الزبير. نعم.
اللفظة ثابتة يا شيخنا ولا؟
نعم، هو التأويل الثاني هذا هو الأظهر، أنه تكون يعني تكون قبل، لا ليست من الوهم، وإنما تكون كانت قبل بدر. نعم، ويكون هذا بدريا باعتبار. نعم. هات كلام هنا.
وحكى الواحدي أيضا وشيخي الثعلبي والمهدوي أنه حاطب ابن أبي بلتعة، وعقد بأن حاطبا وإن كان بدريا لكنه من المهاجرين، لكن مستند ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد ابن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى
كما
حتى يحكموك
أنت شوي
قال رحمه الله تعالى قال نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتع اختصم في ماء الحديث، وإسناده قوي.
يعني الحاجة هنا يبحث من هو هذا اسم هذا الرجل الذي اختصم مع الزبير، فأورد احتمالات لكل العلماء، يقولون فلان، يقولون علان، ثابت بن قيس بن شماس، حاطب بن بلتع، فلان فلان فلان، ويضعف ويأتي بكلام ثم يضعفه، وأخيرا قال قيل في حاطب.
قيل نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة اختصم في ماء الحديث، وإسناده قوي مع إرساله، فإن كان سعيد بن المسيب سمعه من الزبير فيكون موصولا، وعلى هذا فيؤول قوله من الأنصار على إرادة المعنى الأعم، كما وقع ذلك في حق غير واحد كعبد الله بن حذافة. وأما قول الكرماني بأن حاطبا كان حليفا للأنصار ففيه نظر، وأما قوله من بني أمية بن زيد فلعله
كان مسكنه، لعله فلعله كان مسكنه هناك، كعمر كما تقدم في العلم. وذكر الثعلبي بغير سند أن الزبير وحاطبا لما خرج مر بالمقداد قال لمن كان القضاء، فقال حاطب قضى لابن عمته ولوى شدقه، ففطن له يهودي فقال قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله ويتهمونه وفي صحة هذا نظر. ويترشح بأن حاطبا كان حليفا لآل الزبير بن العوام من بني أسد، وكأنه كان مجاورا للزبير، والله أعلم. وأما قول الداودي وأبي إسحاق الزجاج وغيرهما أن خصم الزبير كان منافقا، فقد وجهه القرطبي بأن قول من قال إنه كان من الأنصار يعني نسبا لا دينا. قال وهذا هو الظاهر من حاله، ويحتمل أنه لم يكن منافقا، ولكن أصدر ذلك منه بادرة النفس كما وقع لغيره ممن صحت توبته. وقوى هذا شارح المصابيح التربشتي ووهى ما عداه، وقال لم تجري عادة السلف بوصف المنافقين بصفة النصرة التي هي المدح
فضلا عن بدري. نعم.
ولو شاركهم في النسب، قال بل هي زلة من الشيطان تمكن به منها عند الغضب، وليس ذلك بمستنكر من غير المعصوم في تلك الحالة، انتهى. وقد قال الداوودي،
يعني هذا قول في التعديل، وأنه لم يكفر بذلك لهذا الأمر، وقول من يقول يكفر بهذا القول لكن تاب أيضا آخر. نعم.
وقد قال الداوودي بعد جزمه بأنه كان منافقا وقيل كان بدريا، فإن صح فقد وقع ذلك منه قبل شهودها لانتفاء النفاق عمن شهدها، انتهى. وقد عرفت أنه لا ملازمة بين صدور هذه القضية منه وبين النفاق. وقال ابن التين إن كان بدريا فمعنى قوله لا يؤمنون لا يستكملون الإيمان، والله أعلم.
نعم. نعم.
قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، عن ابن شهاب رحمه الله تعالى في قوله ودية مسلمة، قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها 100 من الإبل.
نعم. ففي العمد يكون في 40 منها في بطونها أولادها، وأما في غير العمد في الخطأ وهي الموجودة هنا فلا يكون في بطون شيء منها أولادها. نعم.
عن ابن شهاب وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، قال بلغنا أن دية المعاهد كانت كدية المسلم ثم نقضت بعد في آخر الزمان فجعلت مثل نصف دية المسلم، وإن الله أمر بتسليم دية المعاهد إلى أهله وجعل معها تحرير رقبة مؤمنة.
نعم. يعني اختلفوا في دية المعاهد هل هي كدية المسلم أو على النصف وكذا، خلاف سبق معنا في ذلك، والذي رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى التسوية، ولكن الذي تدل عليه الآثار أنها على النصف. نعم.
قوله تعالى وإن كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآية من طريق الزهري عن سالم عن أبيه في قوله وإن كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، قال هي صلاة الخوف، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مقبلة على العدو، ثم انصرفت الطائفة التي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا مقام أولئك مقبلين على العدو، وأقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقبلة على العدو، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى ثم سلم بهم، ثم قامت طائفة فصلوا ركعة ركعة.
هذه إحدى الصفات التي ورد في صلاة الخوف، ولها صفات عديدة جدا تبلغ تقريبا من 16 صفة أو يزيد على حسب ما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها معمول بها ولا تعارض بينها لتعدد الوقائع. نعم.
قوله تعالى وإن من
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. عن الزهري قال أخبرني عمرو بن سفيان الثقفي قال أخبرني رجل من الأنصار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال يأتي سباخ المدينة وهو محرم عليه أن يدخلها فتنتفض بأهلها نفضة أو نفضتين وهي الزلزلة فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقة ثم يأتي الدجال قبل الشام حتى يأتي بعض جبال الشام فيحاصرهم وبقية المسلمين يومئذ معتصمون بذروة جبل فيحاصرهم ناولا بأصله حتى إذا طال عليهم الحصار قال رجل حتى متى أنتم هكذا وعدوكم نازل بأصل جبلكم هي أنتم إلا بين إحدى الحسنيين بين أن تستشهدوا أو يظهركم فيتبايعون على القتال بيعة يعلم الله أنها الصدق من أنفسهم ثم تأخذهم ظلمة لا يبصر أحدهم كفة فينزل ابن مريم فيحسر عن أبصارهم وبين أظهرهم رجل عليه لأمة فيقول من أنت فيقول أنا عبد الله وروحه وكلمته عيسى اختاروا إحدى ثلاث بين أن يبعث الله على الدجال وجنوده عذابا جسيما أو يخلف
أنا عبد الله وروحه وكلمته عيسى نعم.
قال اختاروا إحدى ثلاث بين أن يبعث الله على الدجال وجنوده عذابا جسيما أو يخسف بهم الأرض أو يرسل عليهم سلاحكم ويكف سلاحهم فيقولون هذه يا رسول الله أشفى لصدورنا فيومئذ نرى اليهودي العظيم الطويل الأكول الشروب
الأكول
الشروب لا تقل يده سيفه من الرعب فينزلون إليهم فيسلطون عليهم ويذرب الدجال حتى يدركه عيسى فيقتله.
نعم هذه من الأشرات وهو نزول الدجال الأكبر على وفق ما جاءت به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفته وفي بقائه في الأرض ثم إن الله عز وجل يشاء فينزل عيسى بن مريم عليه السلام بعد ذلك فيقتل المسيح الدجال بباب لد فهذا هو الثابت فالثابت نزول خروج الدجال على الصفة التي وردت في السنة ويبقى في المدة التي وردت بها السنة ثم إن عيسى عليه السلام ينزل فيقتل الدجال. طيب يبقى تأويل قول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا ليؤمنن وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته إلا ليؤمنن به الضمير يعود على من قبل موته الضمير يعود على من قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قال الزجاج المعنى وما من أحد إلا ليؤمنن به ومثله وإن منكم إلا واردها وفي أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب قولان أحدهما أنهم اليهود قالوا ابن عباس والثاني اليهود والنصارى قالوا الحسن وعكرمة. طيب هذا أهل الكتاب لا يؤمنن به قال وفيها به قولان أحدهما أنها رجعة إلى عيسى قالوا ابن عباس والجمهور والثاني أنها رجعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم قاله عكرمة ليؤمن به قيل بعيسى وقيل بمحمد صلى الله عليه وسلم وفيها موته قبل موته قولان أحدهما أن ترجع إلى المؤمن روى سعيد بن جبير عن عباس قال ليس يهودي يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى فقيل ابن عباس انخر من فوق بيت قال يتكلم به في الهوي قال وفي قراءة أبي قبل موتهم وهذا قول مجاهد سعيد بن جبير وروى الضحاك عن عباس قال يؤمن اليهودي قبل أن يموت ولا تخرج روح النصرانية حتى يشهد أن عيسى عبد وقال عكرمة لا تخرج روح اليهودي ونصرانية حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل إذا كلهم يكونوا مسلمين مؤمنين طالما هذا نقول هذا إيمان في وقت لا ينفع فيه الإيمان إيمان في وقت لا ينفع فيه الإيمان لكنه يرى هذا الحق أمامه. طيب هذا في عود الضمير قبل موته ليؤمن به قبل موته، على ما ذكر هنا رحمه الله تعالى موته ترجع إلى المؤمن، والثاني أنها تعود إلى عيسى. روى عطاء عن ابن عباس قال: إذا نزل إلى الأرض لا يبقى يهودي ولا نصراني ولا أحد يعبد غير الله إلا اتبعه وصدقه وشهد أنه روح الله وكلمته وعبده ونبيه. وهذا قول قتادة وابن زيد وابن قتيبة، واختاره ابن جرير. قال في الحاشية: قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب في هذا قول من قال تأويل ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى. وهذا هيخص من هؤلاء الذين يكونون في هذا الوقت، إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب من غير من أقوال، لأن الله جل ثناؤه حكم لكل مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بحكم أهل الإيمان في المواراثة والصلاة عليه وإلحاق صغار أولاده بحكم في الملة. فلو كان كل كتابي يؤمن بعيسى قبل موته، قبل موت الكتابي حتى من الآن وقبل الآن، لوجب ألا يرث الكتابي إذا مات على ملته إلا أولاده الصغار أو البالغون منهم من أهل الإسلام إن كان له ولد صغير أو بالغ مسلم. ولم يكن له ولد صغير ولا بالغ مسلم كان ميراثه مصروفا حيث صرف مال المسلم يموت ولا وارث له، وأن يكون حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليه وغسل وتقبيره. لأن من مات مؤمنا بعيسى فقد مات مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الرسل، وذلك أن عيسى صلوات الله عليه جاء بتصديق محمد وجميع الرسل صلوات الله عليه. فالمصدق بعيسى المؤمن به مصدق بمحمد وبجميع أنبياء الله ورسله، كما أن المؤمن بمحمد مؤمن بعيسى وبجميع أنبياء الله ورسله. فغير جائز أن يكون مؤمن بعيسى من كان بمحمد مكذبا. وهذا من ابن جرير يكون حمل على الإيمان النافع، فلهذا هو استبعد أن تكون الآية في كل كتابي قبل موت يؤمن بعيسى، إنما تكون في ماذا؟ في الكتاب الذي يؤمن بعيسى قبل موت عيسى. وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته، قبل موت عيسى يؤمن بعيسى لما يظهر عيسى وكذا فيؤمن به، وليست في كل كتاب يؤمن بعيسى قبل أن يموت كما قال ابن عباس. ليه؟ لأنه لو كان هكذا لثبت له الإيمان الشرعي وبالتالي يختلف الأحكام ولا قائل بذلك. لكن يضعف هذا القول أن يقال بأن الإيمان هذا إنما هو من باب إخصامه ومعاينة الحق، لكن لا ينتفع به، لا ينتفع به، لأن المؤمن اختيارا قبل الغرغرة هو الذي ينتفع بإيمانه، أما هذا يعاين عند الموت هذا الشيء في وقت لا ينفع. وقال الحافظ ابن كثير: ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح، لأن المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم له من النصارى الجهل ذلك، فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك وإنما شبه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك، ثم أنه رفعه إليه وأنه باقر حي وأنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنريدها إن شاء الله قارما. فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبله من أحد من أهل الأديان بل لا يقبل إلا الإسلام أو سيف. فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم، يبقى وقت إيه؟ وقت ظهور عيسى عليه السلام. ولهذا قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته، أي قبل موت عيسى عليه السلام الذي زعم اليهود ومن انفقوا من صار أنه قدر رسول، ليس قبل موته إلا موت الكتاب. فإذا الآية فيها القولان: القول الأول قبل موت الكتاب هذا سيؤمن بعيسى، والقول الثاني لو قبل موت عيسى عليه السلام سيؤمن الكتابي به. نعم، لا شك أن هذا حاصل في آخر الزمان، لكن هل الثانية وهي أنه يؤمن بأن عيسى وهو عبد الله ورسوله قبل أن يموت، هذه محتملة لتفسير الصحابة لذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنه عنهما. لكن كما قلنا الاستشكال استشكله ابن جرير وهو حمله ذلك على الإيمان الذي ينفع، هذا يرد بأنه الإيمان الذي لا ينفع، فليس الإيمان الذي ينفع. لكن يؤمن بمعنى أنه يعتقد عيسى أنه عبد الله ورسوله وكذا في وقت لا ينفع حتى يظهر له هذا الحق قبل موته ويكون من باب إخصامي في هذا، فهذا نعم. يقول تتم الكلام كثير، فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الواقع، وذلك أن كل واحد عند احتضاره ينجلي له ما كان جاهلا به فيؤمن به، ولكن لا يكون ذلك إيمانا نافعا له إذا كان قد شاهد الملك كما قال تعالى في أول هذه الصورة، وليس التوبة الذين عملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول. ابن كثير يقول وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول، حيث قال ولو كان المراد بهذه الآية هذا لكان كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالمسيح ممن كفر بهما يكون على دينهما، وحينئذ لا يرث أقرباء من أهل دينه لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته، فهذا ليس بجيد، هذا ليس بجيد، إذ لا يلزم من إيمان في حالة لا ينفع إيمانه أنه يصير بذلك مسلما. ألا ترى قول ابن عباس ولو ترد من شاهق أو ضرب بالسيف أو افترسه سبع فإنه لابد أن يؤمن بعيسى، فالإيمان به في هذه الحال ليس بنافع، ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمنا والله أعلم. ومن تأمل هذا جيدا وأمعن النظر اتضح له أنه الواقع، لكن لا يلزم منه أن يكون المراد بهذه الآية هذا، بل المراد بها الذي ذكرناه من تقرير وجود عيسى عليه السلام وبقاء حياته في السماء وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى، ولهذا ينزل عيسى يا أخواني بالحق كله ويدمغ الباطل كله، فأما الدجال فيقتله وأما اليهود والنصارى فلا يقبل منهم إلى الإسلام، فحينئذ يؤمنون أنه عبد الله ورسوله. وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه وتصادمت وتعاكست وتناقضت وخلت عن الحق، ففرط هؤلاء اليهود وأفرط هؤلاء النصارى، تنقصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائم، وأطراه أو تنقصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائم، وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه ما ليس فيه، فرفعوا في مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية، تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء علوا كبيرا، وتنزه وتقدس لا إله إلا هو. نعم، مقرأ ابن كثير كلام جيد وهو الأقرب في هذه الآية. إذا الإيمان حاصل للكتاب في كل لحظة، لكن هناك إيمانان، إيمان لا ينفع وهو الذي يحصل للكتاب قبل نزول عيسى عليه السلام، فإنه ما يموت كتابي إلا ويتضح له هذا الأمر، لكن حيث لا ينفع ولا على الذين وليس التوبة الذين عملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون كفار. طيب، وإيمان ينفع وهو لما ينزل عيسى عليه السلام، لأن عيسى ما يقبل إلا الإسلام، ما في جزية تقبل من أهل الكتاب، يبقون على قرين في عيسى ويأخذ منهم الجزية، إنما لا يقبل عيسى إلا الإسلام، حينئذ يؤمن بهؤلاء. نعم، خلاص واضح. نعم.
سورة المائدة، قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، الآية. عن الزهري في قوله أو ينفوا من الأرض، قال نفيه أن يطلب فلا يقدر عليه، كلما سمع به في أرض طلب.
نعم، و النفي وردت فيه صفات عن العلماء، والذي يترجح أنه لا يحتاج إلى التنقل من البلدان إلا إذا كان في سجن، أما أن يطرد من هنا ويطرد مع بقائه فهذا قد يؤثر، لكن يسجن، لكنه يسجن. نعم، يعني إذا نفي إلى بلد يحبس فيها حتى لا يختلط ولا يتضرر به الناس. ابن الجوزي رحمه الله قال: وفي صفة نفيهم أربعة أقوال، أحدها إبعادهم من بلاد الإسلام إلى دار الحرب، الثاني أن يطلبوا لتقام عليهم الحدود فيبعدوا، الثالث إخراجهم من مدينتهم إلى مدينة أخرى، الرابع أنه الحبس. نعم، يعني يبعث وتساب يعني في المكان، قلنا حبس يبقى كيف يعني حبس؟ يحبس، 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 يروح مكان يحبس فيه، يبقى انتقل وحبس. ان شاء الله في السجن ينتظر هناك ان شاء الله. نعم،
قوله تعالى: سماعون.
مش عندكم سجن في طنطا يا محمد؟ مش عندكم سجن في طنطا؟ ها، سجن كبير عمومي هناك هيستقبلوا هناك.
نعم، قوله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت، الآية. نعم، عن ابن شهاب أن الآية التي في سورة المائدة: فإذا جاءوك فاحكم بينهم، كانت في شأن الرجم.
نعم، الثاني
عن الزهري في الآية قال: مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم، أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم، إلا أن يأتوا راغبين في حد يحكم بينهم فيه فيحكم بينهم بكتاب الله، وقد قال لرسوله: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط.
نعم، قال ابن الجوزي في قوله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، في من أريد بهذا الكلام قولان: أحدهما اليهوديان اللذان زنيا، والثاني رجلان من قريظة، والنظير قتل أحدهما الآخر. واختلف علماء التفسير في هذه الآية على قولين: أحدهما أنها منسوخة، وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترفعوا إلى النبي كان مخيرا صلى الله عليه وسلم، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم، ثم نسخ ذلك بقوله: ونحكم بينهم بما أنزل الله، فلزمه الحكم وزال التخيير. يبقى هذه الآية نسخت: فإن جاءك فحكم بينهم وأعرض عنهم، فإن تعرض عنهم فلا يرضوك شيئا، حكمت فحكم بينهم بالقسط. نسخت بي: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. هذا قول ابن عباس وعطاء ومجاد وعكرمة والسدي. الثاني أنها محكمة، وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيرون إذا ترافعوا إليهم، إن شاءوا حكموا بينهم وإن شاءوا أعرضوا عنهم، لكن حكموا بينهم حكموا بما أنزل الله. وهذا مروي عن الحسن والشعبي والنخعي والزهري، وبه قال أحمد بن حنبل: وهو الصحيح، لأنه لا تنافي بين الآيتين، لأن إحداهما خيرت بين الحكم وتركه، والثانية بينت كيفية الحكم إذا كان، يعني إذا حكم. يبقى ونحكم بينهم بما أنزل الله في حالة ما إذا اختار ماذا؟ الحكم بما أنزل الله. وقد قال به وقد أفتى بهذا القول عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس، ذكر ذلك النحاس عنهما في النسخ والمنسوخ، والقرطبي في الأحكام، وإليه ذهب قتادة كما في الطبري، وسعيد بن جبير كما ذكر المؤلف عنه في نواسخ القرآن، واختاره أبو جعفر الطبري لعدم التعارض بين الآيتين، ولأنه لم يصح به خبر عن رسول الله ولم يجمع عليه علماء المسلمين، فيكون الجمع أولى من الطرح. يعني إذن هذه الآية: فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم، من أهل العلم من قال هذه منسوخة ونسخت بقول الله عز وجل: ونحكم بينهم بما أنزل الله، ومنهم من قال ليست بمنسوخة بل هذه الآية: ونحكم بينهم بما أنزل الله في حالة ما إذا اختار الحاكم أن يحكم بينهم، فالله عز وجل خير، فالآية محكمة والتخيير باق، لكن إن حكم بينهم وجب عليه أن يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. نعم، نعم، خطأ؟ خطأ؟ أي تأويل؟ ضعيفة لا شك، أقوال ضعيفة يعني لا شك أنها ضعيفة. نعم.
قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، الآية. عن ابن شهاب قال: لما نزلت هذه الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أقيد الرجل من المرأة.
طبعا الحاكم في ما يحكم في أهل الكتاب يحكم بما أنزل الله فيما هو محرم عندهم، ففي القصاص يحكم فيه ببنزلاء فيما يتعلق بالزنا والأعراض وكذا، أما فيما يتعلق بأمورهم كما قال الزهري هنا مضت السنة أن يرد في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينه، إنما هو فيما هو محرم عندهم فإن نحكم فيه بما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اختص النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الزنا فيهم، فهذه المحرمة. أما ما لم يكن محرما عندهم مثلا فإنه لا يحكم فيه بما أنزل الله. مثلا الحاكم عندنا لن يحكم فيهم في الخمر مثلا بالجلد أو كذا، لأن هذا ليس عندهم كذلك. فأمورهم في الحقوق والمواريث وكذا يرجع فيها إلى أهل ماذا؟ دينه. أما الأمور التي محرمة عندهم إن تحكموا لنا فيها حكمنا فيها بما أنزل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الآية. عن ابن شهاب قال: لما نزلت هذه الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أقيد الرجل من المرأة وفيما تعمده من الجوارح.
نعم، يعني أنها نفس، مرأة نفس ورجل نفس، ولهذا يقاد من الرجل للمرأة بهذا. أما الدية نعم تختلف، فالدية أدية المرأة على نصف مدة الرجل، أما القود والقصاص فيشترك فيه هذا وذاك. فالرجل يقتل بالمرأة، الرجل يقتل بالمرأة، أما في الدية فالدية على النصف. نعم. من سيه في ايه في ايه؟ ما هو الحاكم يقوم هذا القصاص للحاكم، القصاص الى الحاكم. من جهة ايه؟ تقصد أولياء مثلا، ولا هو الحاكم هو اللي بيقيم القصاص، الحاكم هو اللي بيقوم بالقصاص يعني، لكن انت تقصد يعني أولياء مثلا ولا ايه؟ اعد يعني هذه مسألة مبناها على أنه لا يقاد للولد من والده إذا قتل، هذه مسألة مبنية، فلأنه فلئلا يقاد له إذا قتله أبوه، فمن باب أولى لا يقاد له إذا قتل الأب أمه، لأنه يصبح هو يعني ولي الدم، فلا يطالب بالقصاص. هذا يعني يقصد ابن قدامة في هذا، أنه لا يطالب بالقصاص هنا لأنه صار هو ولي الدم يعني، فلا يطالب بالقصاص فيقتص من الوالد له بمطالبته، لأنه لو الوالد أصلا قتله لن يقتص منه، فكيف إذا كان في هذا؟ لكن هذا يحتاج تأمل، لأنه الحق لم يعد هنا متعلقا بالولد، وإن كانه المطلب وكل شيء، لكن هذا قتل من لا يسقط القصاص، يعني ليس هناك سبب لسقوط القصاص به، فهو لم يقتل ولده، لأنه لا يقاد نعم للولد من والده، لكن من صار القصاص هنا للزوجة، يعني أقصد بسبب الزوجة وليس بسبب الولد. فهذه تحتاج يعني تأمل، وتحتاج تأمل شوف في أقوال في المسألة ولا لا، نعم شوف في أقوال أخرى ولا نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء.
قال
قوله تعالى
في الأثر مئة الصفحة المقابلة،
نعم
من طريق في قوله تعالى
قوله تعالى: يا الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني الآية من طريق الزهري أن عمر بن الخطاب قال: إن وليت شيئا من أمر الناس فلا تبالي لومة لائم.
نعم، لأنك لو باليت بلومة لائم لن تحكم بما أنزل الله. نعم طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله. هذا أثر عظيم. إذا إن وليت شيئا من أمر الناس فلا تبالي لومة لائم. الله أكبر الله أكبر. لأنك لو رعيت وبليت لومة لائم ما حكمت فيه بما أنزل الله. نعم نكمل بعد العصر إن شاء الله.